السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لا زال المؤلف رحمه الله في الكلام على نشأة التصوف، وميز رحمه الله بين المتقدمين من الصوفية والمتأخرين. متقدمين كأنه وصفهم باستقامة الحال، وهذا هو الذي ربما كان سببا في أن يغتر بهم كثير من الناس فسلكوا شيئا من مسلكهم واتبعوهم فيما هم عليه. نعم، وكنت في ذلك قد ذكرت أن مراحل التصوف ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى من نشأة التصوف التي ذكرت فيها أن المتعبدين في الأزمنة الأولى، المتعبدين أقصد بهم أولئك الذين انقطعوا للتعبد و ربما حتى أغفلوا بعض ما يجب عليهم من العلم، مع ذلك اتصفوا بشيء من الغفلة والسذاجة وجهل بالسنن والآثار، فكان منهم ما كان من وقوع ابتداع منهم. والتصوف في تلك الأزمنة كان أوائله ممن ذكروا على أنهم هم ربما المؤسسين للتصوف. ذكرت منهم أبو هاشم الكوفي الذي ترجم له أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، وكان يسميه أبو هاشم الزاهد، قيل أنه هو أول من دعي بالصوفي. وهذا كذلك استفدته من كتاب العلاقة بين التشيع والتصوف. وذكرت كذلك جابر بن حيان الذي مشهور عندنا بأنه من علماء الكيمياء، وكان شيعيا، وكان بالإضافة إلى ذلك مذكور في ضمن أو في أسامي من تصوفوا قديما. وذكرت كذلك عبد الكريم الصوفي المشهور بعبدك، متوفي سنة 210. إذن هؤلاء الثلاثة هم الذين كانوا هم أوائل الصوفية. هذه المراحل الثلاثة الذين ذكرت في ضمنهم هؤلاء في المرحلة الأولى، كان أهم ما تميز به التصوف حتى في تلك الأزمنة القديمة أنهم كانوا قد زهدوا في العلم، حتى يروى عن بعضهم أنه كان يقول تباعد عن القراء، يقصد العلماء، تباعد عن القراء جهدك، فإنهم إن أحبوك مدحوك بما ليس فيك، وإن غضبوا عليك شهدوا عليك زورا، وقبل ذلك منهم. وبالإضافة إلى هذا، الزهد في العلم حصل منهم تقرب من زهاد أهل الكتاب، وذلك قد عبروا عنه في مقالاتهم كما يروى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال عن نفسه: تعلمت المعرفة من راهب يقاله أبا سمعان، دخل عليه في صومعته. نعم، وهكذا أيضا كان من قداماهم شقيق البلخي الذي كان تاجرا، نعم، وأواه المبيت في سفره إلى بيت أصنام فدخله وتحدث مع كبير من عباده. نعم، إذن فهذه المرحلة أهم ما تميزت به هو أول التصوف كان نوع تعبد وانقطاع له مع قلة علم، وغفلة بالسنن والآثار، فكان هذا هو أساس التصوف الذي بدأ به، وصفته وميزته التي تميز بها في تلك المرحلة. نعم. ثم جاءت بعده مراحل من التصوف، كان أهله اخترعوا ما يسمى بالظاهر والباطن. نعم. وهذا إنما هو من أجل أن يسدوا باب الإنكار عليهم، وحتى لا يكشف كذلك باطلهم، واضطروا كذلك حتى أنهم فتحوا باب الجرأة على الله عز وجل، كقول معروف الكرخي منهم لتلميذه السري السقطي: إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي، مع أنهم كذلك تميزوا بالكلام في الحب، الحب الإلهي. نعم. وفي باب الإخلاق أيضا كان لهم في العبادات، يزعم مالك بن دينار منهم أنه رأى ملكين من الملائكة يكتبون اسماء المحبين لله، فسألهما أن يكتباه فلم يفعل، ثم إنه انصرف عنهما، وجاءه رسول في منام يخبره بأنه قد كتب منهم. إذن وكذلك كان لهم عبث بالكرامات، يذكرونها. نعم. هذا كله إنما كان في المرحلة الأولى. وأما المرحلة الثانية، في المرحلة الأولى، نعم، في المرحلة، ما زلنا في المرحلة. وأما المرحلة الثانية فأهم ما ميزها وامتازت به عصر من العصور انفتحت فيه الترجمة على المسلمين، وكان هذا سبب في نقل تراث الكفرة وما فيه من فلسفات وزهد تميز به الهنود، وصفصطات للملاحدة، تأثر الصوفية بكل ذلك. لا ننسى دائما أن الصوفية كان عندهم نقص كبير بالعلم، والعلم الذي كان عندهم يسمونه المعرفة، ويحبون أن يميزوا بينهما. فالحارث المحاسبي وهو أول من ألف في أحوالهم وعلومهم تأثر بعلم الكلام، ولذلك المعروف عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه هجره حتى أنه لما مات لم يصلي عليه إلا 4 نفر. نعم. وفي هذه الفترة كذلك حصل صراع بين أهل الفقه وبين أهل التصوف. سئل أبو زرعة عن الحارث، نعم، وكتبه، فقال: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات. إلى آخر ذلك ما ذكرناه. ثم هذه المرحلة الثالثة، التي نعم وعدت بأنني سوف أذكرها في هذا المجلس. وقبل ذلك أحب أن أعرج على كلام المؤلف رحمه الله الذي عنونه في عنوان جانبي، فقال: مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين، حيث قال رحمه الله: وذب في المسلمين مبدأ التصوف. مبدأ نقولها ونريد بها بداية، وهناك أنه يريد بها غير ذلك. وذب في المسلمين مبدأ التصوف على قدمي الإفراط في العبادة والتفريط في الدنيا، على قدمي الإفراط، منها الزيادة والغلو في العبادة، هذا هو الذي ذكرناه كذلك في المرحلة الثانية، أن بعضهم كانوا يعني هكذا يفخرون: فلان يصلي كذا 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 ركعة في الليلة، وفلان كان يصلي مثلا الصبح بوضوء العشاء، ونحو ذلك مما كان معروف كأنه هو أهم شيء يذكر فيما يذكر من صفات وحال أحدهم. والتفريط في الدنيا، التفريط في الدنيا بمعنى ربما الواحد منهم حتى يسمي نفسه متوكلا عندما يخرج من ماله كله، ولكن كان الغالب على رجاله العلم بالدين والصدق في العمل، هذا من كلام المؤلف رحمه الله، وموالاة السلف. إذا طبق من الصوفية سيما الأوائل منهم المؤلف رحمه الله لعله يذكر بعضا منهم ممن كان هكذا حاله، فكانوا في الاعتقادات محدثين سلفيين أو متكلمين أشعريين وماتريديين، وفي العبادات مالكيين أو حنفيين أو شافعيين أو حنبليين. إذن هذه صفة، قالوا في الاعتقادات كانوا محدثين بمعنى عقيدتهم لا يأخذونها إلا من النصوص، بخلاف من تأخر منهم وصارت اعتقاداته نعم من علم الكلام. قال أو متكلمين أشعريين وما تريدين، هؤلاء الأوائل. ثم بعض المتأخرين كذلك شاع فيهم الكلام، لم يعد فقط بقية أو قليل منهم، بل هو شاع وصار ربما كأنه تلازم بين أن يكون صوفيا أشعريا، وفي الفقه قد يكون مالكيا قد يكون حنفيا قد يكون حنبليا. إذن قال وفي العبادات، إن هذا كذلك نحن كثير من إخواننا نراهم كأنهم يخلطون بين هذه الجوانب، لا يفرق بين المذهب الفقهي والعقدي والسلوكي. نعم، بل رأيناهم كذلك بعض مسائل في الفقه يسأل ما هو مذهب أهل السنة والجماعة فيها. نعم، إذن مسائل الفقه إنما فيها يعني الشخص إما أن يكون موافقا لما دل عليه الكتاب والسنة من نصوص، وإما أن يكون مخالفا فيها، وربما تكون مخالفة فيها لا تلقي به في دائرة الفرق الهالكة. إذن قد يكون واحد منهم كما قال رحمه الله يعني هذا هو حاله في الفقه، يكون متمذهبا بواحد من المذاهب المشهورة الأربعة، أو يكون كذلك في عقيدته عقيدة سلفية عقيدة الحديث، وربما كان متكلما أشعريا أو ماتريديا. نعم، وأما في السلوك فكانوا ينتسبون نسبة عامة إلى الجنيد، إلى الجنيد نعم، على أنه رأس الطائفة وقائدهم، وهو الذي ينتسبون إليه نعم ويفخرون بالنسبة إليه. فكان أبو القاسم الجنيد من قدمائهم، فانتسب إليه من بعده في آداب السلوك، ولذلك يقول ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. هذه الطريقة قصارى مجرد نسبة إليها، وإلا فالناس اليوم صاروا طرقية، الناس اليوم طرقيين. ما معنى طرقيين؟ من ينتسبون إلى إما الطريقة القادرية أو الشاذلية أو التجانية أو الموساوية أو الرحمانية أو إلى آخر ذلك من طرق صوفية. وأما الجنيد فصار مجرد فقط يذكر ولكن لا يعرفون عنه شيئا، وصارت الطرق التي هي ميزة من ميزات المرحلة الثالثة كما سنذكر إن شاء الله. المرحلة الثالثة من مراحل التصوف انتهى بهم الحال إلى هذا، وإلى أيضا تميز آخر في مسائل أخرى من أمور الدين، هي التي سوف تذكر كذلك في العنوان الجانبي الذي بعدها. إذن قال فسهل لذلك الامتزاج بينهم فتكون تصوف، عفوا، قال واشتهر منهم أبو القاسم الجنيد فانتسب إليه من بعده في آداب السلوك، وبهذا كان التصوف مقبولا عند أهل السنة لانتساب رجاله إلى الأئمة المرضيين، مقبولا بمعنى أن أصحابه لم يبلغوا درجة بحيث يظهر عليهم أنهم مفسدون وأنهم يعني مخربين للدين، يفسدونه على أهله، لم يظهر عليهم ذلك، وإنما اقتصر ذلك على ما كان منهم من يعني انحراف في حتى كما ذكر هنا في العقيدة أن بعضهم كان أشعريا بعضهم كان ماتريديا ونحو ذلك. إذن قلت المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة من مراحل التصوف في تاريخه التصوف هنا نضج نضج المقصود بالنضج بمعنى بلغ الحد الذي لا مزيد عليه هذا المقصود بالنضج وليس معنى النضج بمعنى أنه وصل مرحلة يعني ممتازة ويعني كأنه صفية أو نحو ذلك لا فيها نضج التصوف نضج التصوف بمعنى قلت أنه وصل إلى محطة أخيرة من الحلول والاتحاد ليس بعدها ضلال قال بظهور مؤلفات حددت منهجه في التفكير والتلقي والتعلم فيتلقون عقائدهم وشرائعهم عن الله مباشرة هكذا يزعمون عن الله مباشرة من الواحد من المعاد جدا يقول حدثني قلبي عن ربي وهو الذي سموه العلم اللدني العلم اللدني بمعنى يتلقون المعارف هكذا هذه المعارف التي يتلقونها إنما تحصل لهم بمجرد التعويل على الرياضة الرياضة بمعنى يدخل في الرياضة وفي تعبد نعم هكذا فيه جوع فيه ربما انقطاع عن الأهل فيه خلوة فيه إلى آخر ذلك من أمور يظنون بأن الصفاء الداخلي يحصل له بهذه الرياضة فتحل المعارف الإلهية في قلبه في شكل فيوضات يتلقاها كذا من العالم العلوي يعني يتلقى العلم اللدني بهذه الطريقة هذا هو مسلكهم فصار يقول واحد المعاجي يقول أنتم تتلقون علومكم فلان عن فلان عن عبد الرزاق وأن تلقى عن الرزاق نعم وعن كذلك ربما يزعم واحد منهم أنه يعني لقي الملك المرسل وتكلموا كثيرا عن الخضر نعم وأنهم يلتقون به وربما سموا ذلك مقام سموه المقام الخضري ذلك الشخص الذي ربما يتلقى العلم عن الخضر عن الخضر لا يتلقى عن موسى فالذي يتلقى العلم عن الخضر عنده علم الحقيقة كما يسمون علم الحقيقة وإما علم الشريعة فهو الذي يكون لأتباع الرسول عليهم السلام أو بواسطة ربما هواتف يسمعونها يتلقون المعارف بواسطة هواتف معنى هاتف يهتف ليس الهاتف كما نسميه نحن اليوم ولكن هاتف بمعنى أنه تسمع الكلام ولا ترى من يتكلم ويقوم تفكيرهم على الواردات والرؤى والمنامات وهذه طبعا غير منضبطة ولا يمكن أبدا الرجوع إليها وليست معتبرة في شريعتنا على أنها مرجع ومصدر بل حددت مؤلفاتهم مسالكهم في الاستنباط فقد اعتمدوا التأويل اعتمدوا التأويل كذلك وطبعا هو الذي يساعدهم وكذلك اعتمدوا ما للمتكلمين من طرق الوصول إلى الأحكام نعم بل تجرأوا حتى قالوا أن الاعتماد على النص يحصل به النص الشرعي والأثر فيه قصور لا يمكن من الإدراك أو من إدراك باطن الشرع وعلم الحقيقة واعتمدوا كذلك الذوق والمواجيد الذوق بمعنى كأنهم يتذوقون بمعنى يرون أن الأحكام الشرعية لا بد أن يكون الشخص فيها قد تعود هذه الطريقة وهي يعني تفسيرها وأخذ الحكم منها من خلال ما يمليه الذوق والوجدان واخترعوا في هذه المرحلة الطرق الصوفية الطرق الصوفية هذه الطرق التي ترونها منتشرة بين عوام المسلمين كانت في هذه المرحلة الأخيرة وما هي الطريقة الطريقة أولا الشخص الذي تنسب إليه جيد لو يكون ولو ادعاء ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون من أهل البيت، فإنما هذا يعني تقوى به الدعوة، وتكون هذه الطريقة هي مجموعة أذكار وأوراد تملى على شيخ الطريقة، وهو في نفسه كذلك ممكن قد يكون من الجهال ولا يعرف شيئا في الشريعة، وليس معدوم من الفقهاء ولا من العلماء، فيبليها على الأتباع والأتباع يلتزمونها. وبعض هذه الأوراد نعم يقال للمريد أنها سر ولا يحق لك أن تلقنها ولو لأولادك أو لزوجتك، وإذا أرادت زوجتك أن تأخذ الطريقة تأخذ أوراد فلا بد هي أن تتقدم إلى الذي يسمونه عندنا في العامية المقدم، يسمونه المقدم، المقدم هي الرتبة التي يعني واحد فيها من أهل الطريقة يتولى تقسيم الورد. بل هذا الورد ربما لو تستغربون لو قلنا أن فيه ما يسمونه بكلمة سر، نعم كلمة سر التي هي كأنها كلمة معروفة بينهم يتداولونها، معناه في حالة ما يضيع لك لفظة في الورد لا تعرف كم عددها ونحو ذلك، إذا أردت أن تأتي لشخص وتأخذها منه تقول له كلمة سر فربما لقنها لك أو أعطاك العدد أو بين لك الكيفية ونحو ذلك، هل يستعمل كلمة سر؟ إذن قلت أهم ميزة هذه المرحلة هو ظهور ما يسمى بالطرق الصوفي. الطرق الصوفي رجل نعم هو الذي قال عنه أيضا ابن عاشر قال يصحب شيخا، بعضنا ممكن يحسب يصحب الشيخ شيخ الفقه وشيخ العلم، لا يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطر بالقسطاس. نعم إذن يصحب شيخا أي شيخ طريق، هذه المشيخة التي طبعا لم يتوصل إليها بالعلم ولا بطلب العلم وإنما بمجرد الأقدمية والانتساب للطريقة وخدمة الشيخ الذي هو فوقه يحصل له هذا، وربما يكون هذا الشيخ أميا أميا إلا أنه التزم الرياضة الصوفية فحصلت له معارف، هذه المعارف التي ربما نحن إذا أردنا أن نناقشه في كيف حصلت له ممكن هو يعتذر يقول لك أنا لا أعرف هذا الطريق وإنما طريقنا هكذا، أن تجتهد على قلبك بالرياضة، وربما هؤلاء تعدوا حتى على كتاب الله عز وجل بالتفسيرات غير صحيحة فيفسرون قوله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله يفسرون على هذا التفسير بمعنى أن التقوى أولا ويحصل لك بعد ذلك العلم، والتقوى على تفسيرهم هي هذه الرياضة، والرياضة طبعا نقصد بها أن المريد يدخل في نوع نظام ربما يخلو في مكان معين وربما يكون منظما ويردد ممكن كلمة من الكلمات عددا من المرات لا يبالي بأوقات الصلاة وإنما ينهمك وينشغل بها وقت معين حتى يقول بأنك وصلت وماذا رأيت وماذا كذا، يعني يصير في مرحلة من مراحلهم فيصبح بعد ذلك كأنه يسمى شيخا من يترقى إلى هذه المرتبة. وكذلك أهم ما تميزت به أيضا هذه المرحلة قلنا أنها انتشر فيها مذهب الحلول والاتحاد كما يأتي بعد قليل من كلام المؤلف رحمه الله، انتشر فيها مذهب الحلول والاتحاد، وكان ذلك في القرن الرابع الهجري الذي تولى كبره هذا المذهب الحلولي الحلاج الحسين بن منصور، فأظهر عقائده وأقره بعض أئمة التصوف المعاصرين، ورغم ما كان من اتفاق العلماء على زندقته والحكم بقتله فإنهم مع ذلك سموه أي أصحابه شهيدا، قد قتل وصلب وكان ذلك سنة 309 هجرية، ومن أهل هذا العصر الذين أيضا قالوا بالحلو والاتحاد أبو بكر الشبلي، ومنهم عبد الكريم الجيلي مؤلف كتاب الإنسان الكامل، ومنهم أبو العباس أحمد بن عطاء الأدمي، ومنهم كذلك أبو بكر الزقاق. ومن المؤلفات في هذه المرحلة اللمع للسراج الطوسي والتعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي، وقوت القلوب لأبي طالب المكي. نعم. وظهرت مؤلفات أبي عبد الرحمن السلمي، أبي عبد الرحمن السلمي وذكرته أظن في درس التفسير فرق بين هذا وبين أبي عبد الرحمن السلمي التابعي رحمه الله، فهو ممن تلقى عن الصحابة، وأما هذا فمتأخر. نعم. إذن لا بد أن نفرق بين هذا الذي هو ليس ثقة عند أهل الحديث، بينما أبو عبد الرحمن السلمي الذي تلقى عن عثمان وتلقى عن فاضل الصحابة والعلماء وكبارهم، تلقى عنهم التفسير وغيره. إذن أبو عبد الرحمن السلمي جمع للصوفية تراثا ضخما يحتوي على التفسير ويحتوي على غير كتاب من كتبه التي بين فيها يعني منهجهم وما كانوا عليه. وظهر أيضا كتاب حلية الأولياء، حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، والرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري، وكذلك تكلموا فيما يسمى بالكشف والحقيقة وعلم الباطن، وسموا بالعارفين أو أهل الأذواق، وهم الذين يصفون علماء السنة بأنهم أهل الظاهر، أهل الظاهر، ويسمونهم أهل الرسوم، ويسمونهم أحيانا بالعام. نعم. والتصوف كذلك في هذه الفترة نفسها أيضا امتزج بالفلسفة، بالفلسفة على يدي مثلا ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والقنوي والتلمساني. وبسبب ربما الفترة التي كانوا فيها قلة العلماء، قلة العلماء، انتشر باطلهم وانطلع على كثير من الأغمار. ولعلكم تذكرون ما ذكرنا عن الذهبي رحمه الله أنه قال لما كان يعني رؤوس تصوف في وقت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رؤوسهم وكبارهم، الله عز وجل كان يعني حوالي 1000 من أمثال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فباطلهم لم يظهر ولم يقوى، وإنما قوي في هذه الفترات التي كان فيها الحلول والاتحاد فاشل وانتشر، ولم يكن هناك من العلماء أو بالعدد الذين يردونه ويبطلونه، ولربما كذلك كشفوه حتى للعامة من أجل أن لا يغتروا به. إذن قلت نعود إلى كلام الشيخ مبارك الميل رحمه الله في كتابه، قال رحمه الله: اتحاد الرافضة الباطنية بالصوفية ومظاهره. اتحاد الرافضة، وقلنا أن الرافضة اسم يطلق على أولئك الذين تمسحوا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في الأخير ظهر عليهم أنهم روافض، روافض من يرفضون خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم بل ويسبونهم. قال: رضي الناس عن التصوف بذلك الانتساب، وأعجبوا بزهد رجاله أيما إعجاب، ثم غمرت الثقة بالألقاب نقد ما في سير الصوفية من خطأ وصواب. إذن تلك الثقة غمرت الناس، فصاروا ربما ليس لديهم الأذن التي يستمعون بها إلى ما عندهم من أخطاء وما عندهم من ضلال. فسال لعاب المبتدعين المنبوذين من هذه الثقة التي نعم بها المتصوفون الأولون، فاندسوا تحت هذا العنوان، ولا سيما الرافضة التي كانت لهم مطامع سياسية، وكان التصوف والرفض كلاهما في العجم أشهر وأكثر انتشارا، وكان التصوف والرفض كلاهما في العجم أشهر وأكثر انتشارا، فسهل لذلك الامتزاج بينهما، فتكون تصوف باطني استقل بقيادة العامة أو كاد، واتقى بعموم التغاضي عن التصوف، واتقى ألسنة النقاد. إذن اتقى التصوف في صورة هذه الباطنية، اتقى ألسنة النقاد بمعنى وقي منها، وكان ذلك بسبب عموم التغاضي عن التصوف، بمعنى سهى عنه ربما العلماء أو هونوا من خطره ممكن، فكان أن ظهر التصوف نعم بأهم ميزاته، بل وظهر كذلك حتى علاقته بالرفض. نعم. قال رحمه الله: الحلول والاتحاد. إذن هذا ذكر في المرحلة الثالثة أنه أهم ما تميز به التصوف أنه نعم أهله، بعدما تكلموا في الحب وتكلموا في الحب الإلهي نعم، وصارت كلمة الحب هذه كثيرة ومستعملة، حب محب محبة وجميع اشتقاقاتها، ويتكلمون فيها ويعبرون كل واحد منهم بالتعابير، مع أنهم مرجعهم في ذلك إن إلى مرجعهم في ذلك هو الذوق والوجدان، وطبعا هذه سوف تختلف. فصارت كلمة الحب كلمة يعبر بها كل من أراد على ما أراد. نعم. إذن قال: وكان من مظاهر، قال مبارك من رحمه الله في عنوانه الحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد، وسوف أبين معنى كلمة الحلول معنى كلمة الاتحاد. وكان من مظاهر اتحاد الرافضة الباطنية بالصوفية ظهور مذهب الحلول والقول بالاتحاد، فقد كان ذلك معروفا، فقد كان ذلك معروفا قال فقد كان ذلك معروفا أولا في الباطنية، ثم ظهر على متأخري الصوفية. إذن كان انفردت به الروافض الباطنية نعم، ثم بعد ذلك تسرب إلى الصوفية لأجل أن لهم علاقة بهم، كابن عربي الحاتمي وابن سبعين وابن عفيف التلمساني، وهؤلاء ذكرناهم في المتصوفة الذين كانت لهم عبارات فلسفية وامتزجوا بالفلسفة نعم، فكان تصوفهم تصوف فلسفيا، ابن الفارض وغيرهم، وسلفهم وثنيو البرهمية الهندية، سلفهم من الذين تقدموا وأخذوا منهم. ولا ننسى كذلك أننا في الفترة الأولى من تاريخ التصوف ذكرنا، أو في المرحلة الثانية ذكرنا أن الصوفية بالإضافة إلى انقطاعهم عن العلم وزهدهم في العلم كان لهم اتصال بعباد النصارى فأعجبوا بهم، فكان ربما يقضون معهم فترات. نعم. إذن الحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد كلمة كثير ما نسمع بها من المراد بها، وهي قد شاع استعمالها عندهم. إذن المراد بالحلول باختصار، المراد به الحلول يعتقدون أن الرب عز وجل حل في خلقه، كما تقول النصارى حل اللاهوت في الناصوت، هذا هو الحلول، الرب عز وجل حل في مخلوقاته، فمهما ترى من جمال اكتسى الطبيعة فإن ذلك إنما هو بسبب التجلي الإلهي له، بمعنى إذا وجدت منظرا جميلا فذلك لأن الرب عز وجل تجلى في ذلك المنظر، فهو الذي كساه جمالا. حتى في الأشخاص ما تراه من حسن النساء وجمال المردان وطلعة يعني الأشخاص، فإنما ذلك إنما هو حلول الرب عز وجل في تلك الذات. ماذا يكون من هذا؟ بعد ذلك يقولون إن من عبد غير الله عز وجل عبد الشجر أو الحجر، إنما عبد الله تبارك وتعالى في صورة من الصور، فقط، وأن الذين سماهم القرآن مشركين ذلك لأنهم اقتصروا على عبادة واحد من هذه الطبيعة، عبدوا عيسى فقط أو عبدوا الشجرة فقط أو عبدوا الحجر فقط، بمعنى لو عبدوا كل شيء لكانوا عندهم موحدين. إذن شاع كذلك لفظ استعمال كلمة حب ومحب والمحبة ونحو ذلك عند الصوفية، واستعملوا ما يسمى بالعشق، العشق، حتى سمي ابن الفارض منهم أنه سلطان العاشقين، وتوسعوا في العبارة حتى تجاوزوا بها الحد المعقول. قال طرابع العدوية: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. إذن وكأنها أسست هذا المذهب الذي هو أيضا شعب من شعب الانحراف في الصوفية، وشاع بعد ذلك الكلام في الحب والمحبة والأشعار والعشق ونحو ذلك. وطبعا تستر بهذه اللفظة الزناجقة، وأكثروا منها وذكروها وعبروا عنها شعرا ونثرا، وأوغل في ذلك أبو يزيد البسطامي، أبو يزيد البسطامي، نعم، ونقل عنه الكثير من العبارات والألفاظ نحو ذلك. ولكنهم بعضهم كان يغلو في الاعتذار لهم بأنها كانت تصدر منهم في أحوال السكر، كانت هذه العبارة ما ورد عنه من عبارات مستبشعة، قال خطأهم فقط أنهم في حال السكر كانوا يعبرون بتعابير تسمعه العامة، هكذا يعبرون تسمعه العامة فينكرونها عليه. وهذا إنكار بالنسبة له إنما هو كإنكار موسى عليه السلام على الخضر، كإنكار موسى على الخضر، فالخضر طبعا الذي أنبه فقط بالمناسبة أيضا كأنها جملة اعتراضية هنا، أن الخضر نبي من أنبياء الله عز وجل، ونحن في الحق إذا قلنا بهذا قد أغلقنا بابا كبيرا على الصوفية، عندما نعتقد أن الخضر نبي وليس وليا من الأولياء، نبي من الأنبياء. الباب الثاني الذي كذلك نغلق بهم، نغلق عنهم بابا، القول الثاني في مسألة الخضر هو أن الخضر مات، هم إنما يعولون على الخضر حي أولا ثم على أنه ولي، من أي ناحية يساعدهم هذا؟ عندما نقول أنه ولي، ولي وكان عنده علم من العلوم، حتى أن موسى جاء يطلب عنده العلم، موسى عليه السلام كليم الله عز وجل، كليم الله جاء يطلب عنده العلم وهو ولي أولياء الله عز وجل وليس نبيا، هذا هو الذي تقول الصوفية، لكن نقول أنه نبي يوحى إليه بدليل قوله تبارك وتعالى: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، على أن ما هذه نافية، ما نافية، ما فعلته عن أمري أي نفى عن نفسه أن الذي كان يفعله من قتله للصبي وجدار يرجع أن يقض فأقامه وخرقه للسفينة لم يفعل ذلك عن أمره، وإنما هو بأمر الله عز وجل. وهذا هو طبع الذي تنقطع به حجة كل من احتج عليه، تشهر في وجهه النصوص، فهذا هو منقطع الحجج عندما يقول لك شخص هذا وجدته في القرآن الكريم، نعم، وإلا لو كانت ما كما زعم من زعم أنها موصولية، وما فعلت عن أمري أي والذي فعلته عن أمري، لا تنقطع بحجج الخصم، إذا كنت فعلت عن أمري أنا كذلك لي أمر، إذن هذا قلت قول لا بد أن تنتبه له يقوله من يقوله نعم. فنقول أن ما هنا نافية ويكون الخبر قال وما فعلته أي الذي ما فعلته ما فعلته ما فعلته ما فعلته عن أمري أي ما نافية نعم. إذن هذا الأمر الأول الذي تنقطع به قلت حجة الصوفي. القول الثاني وهو أن الخضر ميت لأنك لما تقول حي معنى لا يزال صوفيتهم وأولياؤهم يتصلون به ويتصلون به في موسم الحج يجدونه ويلتقون به ويصل الشخص إلى المقام الخضر عندما يلتقي به نعم ويصير لا يسأل عن أنفعله ولا ينكر عليه شيء بل يسلم له حاله نعم بل حتى إذا رأيته لا يصلي أو لا يحج عمرو لم يذهب إلى الحج سلم إليه حاله لا تفتش عنه كأن له شريعة أخرى نعم. إذن قلت كانوا يعتذرون لهم ويقول بأن هذه المقالات التي تنقل عنهم البشعة التي إذا سمعها من سمعها فإنه سوف ينكرها ذلك لأنهم تكلموا في حال السكر وكان في حق الأدب الصوفي أنه في حال السكر يمسك لسانه ولا يتكلم لأن ما يقال في تلك الحال الذي يسمونه الشطح أو الشطحات معنا والأصل أنه لا يلام فيها ولكن إذا تكلم هو أخطأ أخطأ إذا تكلم في حال السكر بما لا يتكلم به في تلك الحال. ومثله كذلك أي مثل أبي يزيد البسطامي الحلاج الحلاج نعم ومن أهل الحلول والاتحاد الذي أسموه بشهيد الحب هكذا تسميه الصوفية شهيد الحب معناها مات بسبب الحب نعم. وأجمع أهل عصره على وجوب قتله نعم ودفن شره فكان ذلك والحمد لله رب العالمين نعم. ومع ذلك فقد أحاط كثير من أحواله بالسرية الكتب. وأما ابن الفارض كذلك منه فقد جمع هذه السخافات في ديوان عبر فيه بصنوف الألفاظ المنكرة له قصيدة قصيدة تسمى التائية فيها ما فيها من حلول والاتحاد بل هي مبنية على الحلول والاتحاد يقول فيها كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. أكتفي بهذا الحق صراحة لو سردت لكم كثير من أقواله أقوالهم في هذا الباب يعني لكان ما كان نعم. هذا بيت بيتين نشرح من خلالهما معنى الحلول والاتحاد ولعل الحلول كذلك اتضح شيئا ما. قال كلانا مصلين كلانا مصلين يعني المصلي والمصلى له واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة نعم وما كان لي صلى سوى ما كان لي صلى سبحانه أنا صليت نفسي هو صلى لي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة يعني أنا صليت له هو صلى لي وليس هناك مصل ولا مصلى له بكل شيء واحد نعم. وهذا هو الذي يعني قلت يسمى الاتحاد. الاتحاد معناها كأنه مرحلة بعد الحلول مرحلة بعد الحلول وقف الصوفية عندها وليس بعدها خطوة أخرى أكثر ضلالا منها بحيث يسير ليس هناك حال ومحلول فيه. أنت عندما تقول حال ومحلول فيه معناك أثبتت على الأقل شيئين اثنين وما يقول لك تثبت شيء أصلا الكل هو الرب لا حال ولا محلول فيه وإنما اتحد الحال والمحلول فيه وصار العابد والمعبود واحد نعم. وسوف تأتينا كذلك بعض كلام لعله يظهر فيه من عبارات الحلاج عباراته الاتحادية قال ما في الجبة غير الله ما في الجبة غير الله. وكذلك قال أنا من أهواء ومن أهواء أنا نحن روحان حللنا بدلا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا نعم. إذن وكذلك في الحلول والاتحاد. وفي المرحلة
السلام عليكم.
السلام
كرا تليجرام راه قاطع ماشي يمشي.
تليجرام قاطع
ورا ما ماشي يمشي ما عندكمش خبر ماشي.
نعم. إذا قلت هذه من عبارة الحلاج التي يقول فيها أو من أشعاره يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا. أنا من أهوى ومن أهوى، واضح يعني مراده نحن روحاني حللنا بدلا. فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. إذن وكذلك الغزالي لا ننسى أبو حامد أنه منهم، وأنه كذلك اجتهد لهم هو على ما يسمى بنظرية الكشف، وهو عندهم من أعظم العلوم أن الشخص ربما محطته الأخيرة ينتهي إليها أن يصير من أهل الكشف، فيحصل له كذلك يعني علوم كثيرة من خلال هذا الطريق. نعم. إذن لعله بهذا إن شاء الله اتضح الحلول والاتحاد، والحصة القادمة إن شاء الله سوف نبدأها من الكلام على القطب وحكومته. لا بأس أجيب عن بعض أسئلة هذا اليوم. نعم. السؤال الأول يقول صاحبه بارك الله فيك ما هي العلاقة بين الأشاعرة والصوفية؟ من المفروض أنه لا علاقة بينهم، الأشاعرية مذهب عقدي انتسب أصحابه إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله، الذي كما يذكر عنه أنه مر بثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأخيرة كان رحمه الله رجع إلى مذهب أهل السنة، مع ما كان على كل حال من أشياء قليلة يعني أخذت عليه وهو حال انتساب إلى أهل السنة، لم يتمكن التمكن الذي يليق بأمثاله في مذهب أهل السنة، ولكنه قبلها كان على مذهب ابن كلاب وتأثر به. نعم. أخذ منه بنصيب. وقبل ذلك كان على مذهب الاعتزال. كان على مذهب الاعتزال. الذين ينتسبون إليه إنما ينتسبون إليه في عقيدته، ولا يلزم من الأشعري أن يكون صوفيا، لا يلزم، إلا إذا الشخص يعني جاءه الضلال من هذه الجهات ومن هذه المناحي المختلفة، أنه في عقيدته أشعريا وفي سلوكه صوفيا ومزج بينهما. نعم. فكان أشعريا صوفيا يمكن. نعم. لكن الأصل أن الأشعرية نشأتها وبدايتها لا علاقة لها بالتصوف. نعم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، تفضلتم في تبيان الماتريديين ما تريد فرقة كذلك عقدية. هم الذين يصطلح عليهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه يسميهم الصفاتية، أي الذين يثبتون بعض الصفات، يثبتون بعض الصفات من الماتريدية ومن الكلابية ومن الأشاعرة كذلك، يعني ليسوا نفاة تماما كالمعتزلة والجهمية، وإنما يثبتون بعض الصفات وفي طريقة إثباتهم كذلك يعني اختلاف. فيسبون الماتريدية ينتسبون إلى أبو الحسن الماتريدي، وهم أكثر ما يكونون الآن في الأحناف، أحناف الفقه يعني من نواحي قبور باكستان والمسلمين الذين يعيشون في القارة الهندية والحدود، تجد في مذهب الماتريدية منتشر انتشارا كبيرا. نعم. يقول هل يوجد تصوف؟ يقول قبل أبو القادر، هل يوجد تصوف محمود في زماننا هذا؟ بكل حال حتى في الزمن القديم، فإذا لم يكن في الزمن القديم فلا نقول أنه في زماننا أنه موجود. التصوف كان يتجه اتجاها نحو الأرض ونحو الأكثر ضلالا، يعني التصوف في بدايته لم يكن موفقا أصحابه، وباتفاق الناس أن كلمة التصوف جديدة في المسلمين وأنه مذهب منتحل، ولم يكن هذا الاسم، وإنما اختلفوا في أول من تسمى به. وذكرنا في تاريخه أنه ربما يذكر أن أول من تسمى به إنما هو أبو هاشم الزاهد كما كان يسميه في الحلية، نعم، أو عبدك، وربما قال بعضهم جابر بن حيان، وهؤلاء الثلاثة كلهم غير مرضي عنه. فالتصوف حتى في بدايته لم يكن أصحابه موفقون، حتى في تلك الصورة البسيطة التي كانت التصوف عبارة عن يعني عزوف عن الدنيا وزهد فيها، مع ما كان هناك على كل حال من قد يكون هناك بعضهم ممن نسب إلى التصوف وهو ليس منهم، ليس منهم، وإنما لما رأوا عليه من الزهادة والبعد عن الدنيا والإقبال على الآخرة فنسبوه إليهم كما فعل ذلك في حلية الأولياء. فالتصوف حتى في تلك الفترة لم يكن مرضيا عنه، نعم، فكيف بهذا الزمان الذي نحن فيه؟ نعم. إذن لا يوجد تصوف كما يقال محمود. نعم. يلحق على العبارة للسجدة صراحة مقبولا، ماذا يعني مقبولا؟ الإمام أحمد وسئل كذلك كما ذكرنا أبو زرعة عن كتبه، نعم، فلم يمدحها وأمر بالابتعاد عنها. ماذا؟ نعم، هذا نقل من جوهرة، جوهرة كتاب في العقيدة الأشعرية، جوهرة للنقال. إذن يقول كذلك في السؤال الذي يليه، يقول نوف البك، هل بشر للحافي على طريقة الفضيل بن عياض وغيره؟ أولا أعود إلى الفضيل بن عياض، لازلت على كل حال في البحث عن ما كنت سبق أن قلته في الحصة السابقة أنه من أئمة التصوف، لما وجدت أيضا كلاما لغير واحد من أهل العلم يذكر أنه نسبته إلى أهل التصوف لا تصح، وأن الأولى أن يقال في أنه كان زاهدا. نعم، ولكن لازلت على كل حال بمعونة كذلك بعض إخواني أيضا، فلعلي إن شاء الله يعني أحصل على الجديد وأوافي به في حينه فيما يتعلق بالفضيل بن عياض، فيما يتعلق بالفضيل بن عياض. وأما بشر الحافي فهو في حقيقته يذكر في التصوف، وعلى أنه منهم من أهل التصوف، رغم أننا لم نتعرض له كثيرا فيما ذكرناه في هذه المراحل ونحو ذلك، لكنه يذكر من أهل التصوف. نعم، السؤال الذي يليه سؤال ربما بعيد عن نعم، يقول الأخوة في التثبيت سؤالهم يقول: ما نصيحتكم لمن يقرأ في حلية الأولياء وينشر منه بعض التراجم والمواقف؟ نعم، حيث أولياء لكم بحال لا يزال العلماء ينقلون منهم، لا يزال ينقلون العلماء منهم، ولكن ليس على أساس أنه يعني النقل كأنه مرجع من المراجع التي هناك نوع من اختصاص الكتاب. إذا أراد الشخص مثلا يشير به إلى أن شخصا ما مذكور في الصوفية وأنه منهم، ربما ينظر كذلك إلى موقفي مؤلف الكتاب من هذا الرجل ونحو ذلك من ممكن الدراسات التي تعتني بهذا الجانب، فلا بأس بالنقل منه، لكن يكون مثلا كأنه ينقل منه على أنه مرجع ويفرح به وكل ما ذكر فيه، فهذا ربما لا يعرف حلية الأولياء، فينصح بأن حلية الأولياء إنما هو كتاب صاحبه جرده بكلام الصوفية والطبقات الصوفية، نعم، فرح فيه بمن كل من أدخله، وذكر فيه بعض من هو بريء من الصوفية الحسن البصري رحمه الله، وذكر فيه حتى بعض الصحابة رضي الله عليهم. يقول كذلك هذا أبو عبد الرحمن محمد شيخ يقول: بارك الله فيك، لو تفضلت علينا وأعدت لنا باختصار مراحل التصوف. أخي محمد، لست الآن نشطا لهذا، ولكن أعدك إن شاء الله إذا أعدت علينا السؤال في المرة القادمة لعلي إن شاء الله سوف أفعل. نعم، يقول كذلك: كثيرا ما نجد في كتب السنة بعض الآثار مما جاء في الحلية، فكيف نرد على من يقول لنا أننا نستدل بكتب الصوفية؟ نعم، ليس هذا استدلال بكتب الصوفية، قلت إذا كان الذي ينقل من حلية الأولياء يعرف كيف ينقل وينقل لمعنى معين، فإن شاء الله لا بأس بالنقل منه، ولكن إذا كان ينقل نقلا ممكن متضمن الإعجاب بالكتاب وأنه كتاب يعني ليس عليه أي مؤاخذات، فربما كان هنا نعم النقل ينبغي تركه على هذه الصفة. نعم، يقول: ما منزلة أبي إسماعيل الهروي عند أرباب التصوف، وهل هو على طريقة السلف سيما في كتابه منازل السائلين الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في منهاج السالكين؟ إسماعيل الهروي كله من أئمة التصوف، من أهل التصوف، نعم، غارق في التصوف، رغم للأسف له عقيدة صحيحة كما نقل عنه ابن تيمية عليه رحمة الله في الحموية، وذكر كتابه الفاروق، وذكر كذلك كتابه ذم التأويل ونحن من الكتب، نعم، ولكنه اغتر بالقوم المتصوفة فألف كتابه منازل السائلين ونقل فيه ما نقل من أقوالهم، وابن القيم رحمه الله نقول أنه شرحه، لا، وإنما يمكن أن يقال أفضل هذبه، فهو كثير ما يتعقبه، نعم، ويعني كلامه لا يرتضيه، نعم، ويأتي بدله بالكلام الصحيح، هذا الذي تراه في كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السلك. نعم، يقول أبو عبد الله بن مجيد شيخنا عبد الله: لو تذكرون لنا تعريفا بكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم. نعم، قلت حلية الأولياء، كلمة الأولياء كما تعلمون الصوفية هم الذين تراهم يغفرون الأولياء ويفردونهم بالذكر ويعطرون مجالسهم بذكرهم ويغلون في ذكر كراماتهم ويسردونها كأنما يريدون العوام عامة المسلمين أن يكون من جملة اعتقادهم الاعتقاد في الأولياء والصالحين، كما ترى من حال الناس اليوم، ما من قرية إلا وفيها ولي مدفون مقبب عليه والناس يشتغلون بذكر كراماته وما له ونحو ذلك الأشياء. فحلة الأولياء مع ما فيه من الآثار، نعم، ويرجع إليه العلماء كذلك في الآثار وما ينقل عنه كذلك من النصوص والأحاديث التي ربما يعني موجود من أهل الرواية ما ذكره فيه، نعم، فهو كتاب حافل بذكر من ذكرهم مؤلف الكتاب أبو نعيم، ويذكر كراماتهم ويذكر ما لهم من خصائص ويلعتهم كذلك بنعوت الصوفية وبما لهم من الألقاب كالأقطاب والأوتاد والأبدال ونحو ذلك، ويسميهم بهذه الأسامي ويذكر ما لهم من الكشف ونحو ذلك. فهو كتاب على كل حال يعجب أو يحبه كثيرا أهل التصوف. نعم، يعني يذكر في حكاية حتى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حتى الإمام أحمد بن حنبل كأنه يعتبر عنده من أهل التصوف. نعم، وحتى بعض الصحابة دون الإمام يقول كذلك أبو عبد الله بن مجيد: ما هو الفرق الدقيق بين الحلول والاتحاد؟ أظن ذكرته ولكن لا بأس كذلك أن أعيده. قلت الحلول كأنه فترة أو عقيدة سابقة عن الاتحاد. الحلول من يعتقدون أن الله عز وجل حل في مخلوقاته، وما تراه من جمال اكتسى بعض المخلوقات فإنما ذلك بسبب ما حل فيه من الحمد لله من الخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إذا حل في أي شيء كساه ذلك الحلول وذلك التجلي جمالا، فصار ربما تراه من جمال مناظر ووديان وأنهار وحتى أشخاص، فإنما ذلك أثر من أثار التجلي الإلهي، فالله عز وجل حل فيه فكساه جمالا. وأما الاتحاد كأن أهله استدركوا على الحلول، قالوا نحن عندما نقول حل اللاهوت في الناسوت، الله عز وجل حل في الناسوت اللي هو المخلوق، نعم، كأنما أثبتنا شيئين اثنين. قال لا، إنما نحن نريد أن نقول إنما هو الله عز وجل لا حال ولا محل فيه. إذن اتحد اللاهوت بالناسوت ليس حل فيه، اتحد بمعنى صار شيئا واحدا، كما كان يقول الحلاج: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حلنا بدنا. نعم، إذن هذا من كلامه: وما في الجبة إلا الله، كما قال بعضهم أيضا، بمعنى الاتحاد اتحد الخالق المخلوق وليس هناك انفصال بينهما. نعم، وأن من يعبد غير الله تبارك وتعالى ليس مخطئا، المخطئ ذلك الذي يعني يوحد الله عز وجل عندهم، هذا هو توحيدهم، هذا توحيد هؤلاء الاتحاد. نعم، يقول أيضا عبد الرحمن عيسو يقول: ما الكتاب الذي تنصحون به في قراءة تنصحون به قراءته أو قراءته، نعم، لمعرفة الصوفية ومعتقداتها ونشأتها ومراحلها. نعم، هناك كتب الحمد لله رب العالمين ألفها العلماء في بيان وكشف هذا المذهب وبيان حال أهله قدامى منهم المتأخرين، والحمد لله رب العالمين. صراحة أذكر لكم جملة من الكتب مما يحضرني الآن فقط، وإلا في الكتب أكثر مما سأذكر. نعم، أذكر على رأسي صراحة كتاب يسمى هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل رحمه الله، كتاب نفيس جيد، والمؤلف رحمه الله لا ربما تراه كأنه لا يكتفي فقط بالنقل عن الوسطاء، بل يرجع إلى مراجعهم وكتبهم فيستخرج منها ضلالاتهم. هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل. نعم، وكذلك إحسان إلهي ظاهر رحمه الله كتب عن تصوف جزئين، كتابين طبوعين مع موجودين، وما المنشأ التصوف المنشأ والمصدر، والجزء الثاني بعنوان آخر لكل حال. كذلك كشف زيف التصوف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، كذلك كتاب جيد نافع نفيس، كتاب كذلك العلاقة بين نعم العلاقة بين التصوف والتشيع الشيخ فلاح بن إسماعيل المنذكر رحمه الله، أيضا ممن ردوا على التصوف أيضا ضلالاتهم عبد الرحمن الوكيل نفسه، أيضا كتاب سماه تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، تنبيه الغبي هكذا إن شاء الله على كفر ابن عربي. نعم، وغيره من كتب إن شاء الله كذلك. نعم، هو البقاع وحققه. نعم، نعم، وكتاب للبقاع وحققه الشيخ عبد الرحمن الوكيل. نعم، يقول هل يكفر من يقول بالاتحاد والحلول؟ نعم يكفر، الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا قال بأن الله هو المسيح ابن مريم، كيف من قال بأن الله هو كل شيء؟ نعم، إذن القرآن الكريم كفرهم، فهم كفار من يقول بأن الاتحاد نعم أو الحلول يعتقده اعتقادا، كافر كفر مخرج من الله. نعم، يقول كذلك أبو صهيب بالبشير ما هي العلاقة بالأشاعرة والصوفية؟ نحن لازلنا إن شاء الله في هذا البحث نكشف من حل أخاب العلاقة بين الشيعة والتصوف. كذلك يقول ما هو الدليل على موت الخضر؟ نحن نطالبك ما هو الدليل على حياته قبل كل شيء، وما الدليل على موته؟ قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل الأنبياء والرسل عليهم السلام ماتوا إلا عيسى عليه السلام الذي رفعه الله إليه، أما كل من عداه من الرسل والأنبياء ماتوا لم يبقى أحد منهم، وكل من كان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف يوم قال على إنه ليس يبقى على وجه الأرض من هو حي اليوم 100 سنة إلا ومات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الخضر لا شك إذا كان موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد مات. نعم، والله عز وجل في القرآن الكريم ذكر سن نوح عليه السلام ولم يذكر سن غيره لأجل ما فيه من الطول وبيان ما له من المنقبة، أن نوح عليه السلام عمر طويلا، قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ذكر الله عز وجل هذا على وجه بيان أنه أي نوح عليه السلام عمر يعني سنوات ربما لا يكاد عمرها غيره، فذكر هذا. فكيف إذا كان يعني الخضر كما هذه ليس 1000 سنة، هذا 1000 سنين، إذا قلنا بأنه في وقت موسى كان حي وما بعد موسى هذه آلاف السنين مضت وهو لا يزال حيا. نعم، يقول أبو الحارث: ما هو الرد على من يقول أن ما في قوله تعالى وما فعلته عن أمري موصولية؟ نعم، ذكرت أن ما نافي وما فعلته نافي، يعني الخضر يخاطب موسى عليه السلام يقول: ما فعلته، أي ما فعلت الذي فعلت عن أمري، والياء ياء المتكلم، أي ما فعلت عن أمري، وإنما هو أمر الله عز وجل. هذا هو الذي إذا ذكرته لشخص وأردت أن تقنعه وأردت أن تقطع أسباب الخصومة والجدال والمحاججة أن تقوله له. عائشة رضي الله عنها عندما جاءها من جاءها يقول: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم، نؤمر، ليس هناك كلام يقال بعد هذا، نؤمر، بمعنى طبعا إذا قال نؤمر الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمر بأوامر الله عز وجل. إذن فهذا يكون أقطع الحجة أن الشخص الذي جاءك يجادلك في أمر ما مسلم، نعم، تقول له: هذا أمر الله عز وجل وهذا هو الدليل، وتذكر له الدليل. نعم، إذن لو كانت ما موصولية والذي فعلته، يعني يقول الذي فعلته هذا من أمري، من أمري أنا، هذا في حقه لا يمكن أن يرد موسى عليه السلام، لا، بل ربما يفتح باب للكلام وزيارة المحاججة. إذا كان لك أنت أمر، أنا أيضا لي أمر. نعم، هكذا يمكن أن يقول. إذن والذي يقطع باب الخصومة وباب الحجاج هو أن يقول أن تكون ما نافية، أي لم أفعله عن أمري، وإنما هو من أمر الله عز وجل. فإذا أردت أن تعترض بمعنى اعترض على أمر الله، وأما أمرك أنت فيمكن أن اعترض عليه، هكذا ممكن يقول. إذن فلا يمكن أن تكون ما موصولي هنا، لأنه لا يمكن أبدا أن ينقطع بها الكلام. هذا هو الذي يحضرني، وربما قد يكون غير هذا من نعم. يقول أبو عبد الرحمن الحوثي، يقول: بارك الله فيكم شيخنا، هل الباطنية هي الصوفية؟ الصوفية باطنية، الصوفية باطنية نحن، ولكن الباطنية هي يعني أوسع من الباطنية. الروافض فيه من الباطنية، القرامط باطنية، نعم، الصوفية باطنية. حتى اليوم نرى الصوفية مثلا، ما معنى الباطني أولا؟ الباطنية، الباطن مأخوذ من الباطن خلاف الظاهر. أصحابه يقولون: ما من ظاهر إلا وله باطن، ما من يعني تفسير ظاهر إلا وله باطن. هذا الباطن يعلمه الشيعة الروافض، يقول بأن أئمتهم يعلمونه، الأئمة يعلمون هذا الباطن. حتى أركان الإسلام يفسرون بغير ما تفسر به الصوفية، كذلك لهم تفسير باطني، تفسير باطني صاحبه لا يسأل عنه، لا يقال من أين لك هذا، من أين أتيت به، من أين فهمته، وقواعد العربي لا يفهم من هذا، لا يحتاج عليه من هذا الكلام. وإذا جئت تفسير باطني يقول: الباطن هذا إنما هو توسط لي عن طريق الكشف، نعم، والباطن هذا إنما توسط لي عن طريق الذوق والوجدان. بل ربما ترى من يصححون أحاديث ضعيفة عند أهل العلم، تراهم يصححونها ويصححونها بالعلم اللدني، فهذا شيء من يعني باطنهم الذي يزعمونه. ممكن أن تحدثه على كل حال، تجعل هناك تلازم، ولكن لا يلزم أن يكون كل التفسير الباطني هو يتعلق بالتفسير. الباطني هو تفسير النصوص، لا يعتمد على ما يؤديه اللغة والكلام والأسلوب والعبارة ويفتش في العبارة، لا، لا ينظر إلى العبارة أصلا، يعرض عنها ويعطيها تفسير آخر لا علاقة له به أصلا. يعني إنما يعبر عن الشخص الذي ادعاه، واضح؟ يتعلق بالنصوص الباطنة، تفسير النصوص. نعم، ماذا؟ طبعا الصوفية باطنية، باطنية من لهم كثير من التفسير، عندما تفسرها وتشرحها لا تجد لها. مثلا التفسير الذي يعني هو تفسير أبي عبد الرحمن السلمي فيه كثير من التفسير الباطن، يعتمد على الكشف وعلى الذوق وعلى الولدانيات، وهذه صاحبه هو الذي ربما والآخرون من الناس إنما يسلمون له. تفسير الباطن هذا إذا لم يكن صاحبه يسلم له ممكن جدا يعني يرفضه بجملة من التفسير. نعم، قال يقول ذكرتم حفظكم الله أبا نعيم فهل لا من تفصيل عن حاله؟ لا يحضر من تفصيل إلا ما ذكرته من تأليف الكتاب، ولكن إذا اقتضى الأمر ذلك إن شاء الله فلا بأس أن أعد به إذا تذكرتنا إن شاء الله تعالى. قال ما هو الكشف عند الصوفية؟ نعم، أبو بكر مصطفى خدادي يقول ما هو الكشف عند الصوفية؟ الكشف ذكرت على أن أشهر من يعني نشره وذكره أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين وغيره من الكتب. الكشف كأنه نوع استطلاع عن أحكام ومعلومات في الشريعة. الشخص إذا تمكن من الكشف فإنه يغنيه عن ذلك النظر السطحي في النصوص والتأمل فيما تدل عليه وما تفيده العبارة وما يستخرج من الألفاظ ونحو ذلك، وإنما يصير يتكلم بالكشف. والكشف هي نوع قلت استطلاع للنصوص، صاحبه يكون قبله قد قام بشيء من الرياضة والاجتهاد على العبادة فيصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الكشف. نعم، فصير هكذا مثلا ليس بينه وبين الحقائق أي حجاب، تنكشف له انكشافا وتظهر له في حقيقتها، رغم أننا نحن نجهد أنفسنا نعم في معرفة مثلا نصوص وما تدل عليه ونحاول أن نأتيها من الجهة التي تفيد حكما، نتأمل في مدلولها وفي لفظها وفي ما تدل عليه، هم إنما يعتمدون فقط على الكشف. نعم، هذا باختصار الكشف. نعم، يقول عبد الرحمن المرجان ما هي علاقة الفضيل بن عياض بالصوفية؟ علاقته قلت قبل أن أقف على ما أنا بصدده من البحث والوقوف على الراجح من الكلام فيه، قلت أننا نسبناه في الحصة السابقة إلى الصوفية، ولكن الظاهر حسب ما اطلعت عليه أن فيه قول بأنه ليس صوفيا، ليس صوفيا. نعم، والأدلة على ذلك من بينها أنه كان معاصر لبعض أئمة الحديث كسفيان بن عيينة رحمه الله وكابن المبارك وغيره، وبعضهم حتى روى عنه، إلا أن هناك مقالات صراحة وقد ذكرت بعضها، وربما ممكن من وقف منكم على آخر كلام لابن كثير رحمه الله في بداية والنهاية عنه يفيدك أنه أول أو لم أقل أقدم من أحدث ما يسمى بالخلوة أن ما كان ينزوي في الصوف ويختلي فيه أنه أول من فعله. نعم، وسماه باسم غير مشهور. نعم، أي سمى هذا المكان الذي يسمى الخلوة، نعم، اللي هو فضيل بن عياض. ويوال كل حال، ولكن بعضهم كما رأيت الشيخ ربيع حفظه الله يذكره كذلك في كشف زيف التصوف، وهو كأنه يبرئه من مذهب التصوف، نعم، ويبرئ آخرين. لكن ما زالت هناك بعض، يعني أقول بعض الأدلة قائمة على أنه كأنه يعني صوفي. وقيل آخر البحث على كل حال إن شاء الله سوف يعني أقول بما وقفت عليه. نعم، من حاله. هذا السؤال الأخير، يقول ابن عدة أبو محمد بوزيدي، يقول هل ابن عساكر الشعري المذهب؟ نعم، ابن عساكر رحمه الله من الأشاعرة مشهور بهذا. أقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لا زال المؤلف رحمه الله في الكلام على نشأة التصوف، وميز رحمه الله بين المتقدمين من الصوفية والمتأخرين. متقدمين كأنه وصفهم باستقامة الحال، وهذا هو الذي ربما كان سببا في أن يغتر بهم كثير من الناس، فسلكوا شيئا من مسلكهم واتبعوهم فيما هم عليه. نعم، وكنت في ذلك قد ذكرت أن مراحل التصوف ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى من نشأة التصوف التي ذكرت فيها أن المتعبدين في الأزمنة الأولى، المتعبدين أقصد بهم أولئك الذين انقطعوا للتعبد و ربما حتى أغفلوا بعض ما يجب عليهم من العلم، مع ذلك اتصفوا بشيء من الغفلة والسذاجة، نعم، وجهل بالسنن والآثار، فكان منهم ما كان من وقوع ابتداع منهم. والتصوف في تلك الأزمنة كان أوائله ممن ذكروا على أنهم هم ربما المؤسسين للتصوف. ذكرت منهم أبو هاشم الكوفي الذي ترجم له أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، وكان يسميه أبو هاشم الزاهد. قيل أنه هو أول من دعي بالصوفي، وهذا كذلك استفدته من كتاب العلاقة بين التشيع والتصوف. وذكرت كذلك جابر بن حيان الذي مشهور عندنا بأنه من علماء الكيمياء، وكان شيعيا، وكان بالإضافة إلى ذلك مذكور في ضمن أو في أسامي من تصوفوا قديما. وذكرت كذلك عبد الكريم الصوفي المشهور بعبدك، متوفي سنة 210. إذن هؤلاء الثلاثة هم الذين كانوا هم أوائل الصوفية. هذه المراحل الثلاثة الذين ذكرت في ضمنهم هؤلاء في المرحلة الأولى كان أهم ما تميز به التصوف حتى في تلك الأزمنة القديمة أنهم كانوا قد زهجوا في العلم حتى يروى عن بعضهم أنه كان يقول تباعد عن القراء، يقصد العلماء تباعد عن القراء جهدك، فإنهم إن أحبوك مدحوك بما ليس فيك، وإن غضبوا عليك شهدوا عليك زورا، وقبل ذلك منهم. وبالإضافة إلى هذا الزهد في العلم حصل منهم تقرب من زهاد أهل الكتاب، وذلك قد عبروا عنه في مقالاتهم كما يروى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال عن نفسه: تعلمت المعرفة من راهب يقال له أبا سمعان، دخل عليه في صومعته. نعم. وهكذا أيضا كان من قدامهم شقيق البلخي الذي كان تاجرا، نعم، وأواه المبيت في سفره إلى بيت أصنام فدخله وتحدث مع كبير من عباده. نعم. إذن فهذه المرحلة أهم ما تميزت به هو أول التصوف كان نوع تعبد وانقطاع له مع قلة علم وغفلة بالسنن والآثار، فكان هذا هو أساس التصوف الذي بدأ به وصفته وميزته التي تميز بها في تلك المرحلة. نعم. ثم جاءت بعده مراحل من التصوف، كان أهله اخترعوا ما يسمى بالظاهر والباطن. نعم. وهذا إنما هو من أجل أن يسدوا باب الإنكار عليه، وحتى لا يكشف كذلك باطلهم، واضطروا كذلك حتى أنهم فتحوا باب الجرأة على الله عز وجل كقول معروف الكرخي منهم تلميذه السري السقطي: إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي. مع أنهم كذلك تميزوا بالكلام في الحب الإلهي. نعم. وفي باب الأخلاق أيضا كان لهم في العبادات، يزعم مالك بن دينار منهم أنه رأى ملكين من الملائكة يكتبون أسماء المحبين لله، فسألهما أن يكتباه فلم يفعلا، ثم إنه انصرف عنهما وجاء رسول في منام يخبره بأنه قد كتب منهم. إذن وكذلك كان لهم عبث بالكرامات يذكرونها. نعم. هذا كله إنما كان في المرحلة الأولى. وأما المرحلة الثانية، في المرحلة الأولى، نعم، في المرحلة ما زلنا في المرحلة الأولى. وأما المرحلة الثانية فأهم ما ميزها وامتازت به عصر من العصور انفتحت فيه الترجمة على المسلمين، وكان هذا سبب في نقل تراث الكفرة وما فيه من فلسفات وزهد تميز به الهنود وصفصطات للملاحدة، تأثر الصوفية بكل ذلك. لا ننسى دائما أن الصوفية كان عندهم نقص كبير بالعلم، والعلم الذي كان عندهم يسمونه المعرفة ويحبون أن يميزوا بينهما. فالحارث المحاسبي وهو أول من ألف في أحوالهم وعلومهم تأثر بعلم الكلام، ولذلك المعروف عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه هجره حتى أنه لما مات لم يصلي عليه إلا 4 نفر. نعم. وفي هذه الفترة كذلك حصل صراع بين أهل الفقه وبين أهل التصوف. سئل أبو زرعة عن الحارث، نعم، وكتبه، فقال: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات. إلى آخر ذلك ما ذكرناه. ثم هذه المرحلة الثالثة التي نعم وعدت بأنني سوف أذكرها في هذا المجلس. وقبل ذلك أحب أن أعرج على كلام المؤلف رحمه الله الذي عنونه في عنوان جانبي فقال مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين، حيث قال رحمه الله وذب في المسلمين مبدأ التصوف. مبدأ التصوف مبدأ نقولها ونريد بها بداية، وهناك أنه يريد بها غير ذلك. وذب في المسلمين مبدأ التصوف على قدمي الإفراط في العبادة والتفريط في الدنيا، على قدمي الإفراط، الإفراط من الزيادة والغلو في العبادة، هذا هو الذي ذكرناه كذلك في المرحلة الثانية أن بعضهم كانوا يعني هكذا يفخرون، فلان يصلي كذا 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 ركعة في الليلة، وفلان كان يصلي مثلا الصبح بوضوء العشاء ونحو ذلك مما كان معروف كأنه هو أهم شيء يذكر فيما يذكر من صفات وحال أحدهم. والتفريط في الدنيا، التفريط في الدنيا بمعنى ربما الواحد منهم حتى يسمي نفسه متوكلا عندما يخرج من ماله كله، ولكن كان الغالب على رجاله العلم بالدين والصدق في العمل، هذا من كلام المؤلف رحمه الله، وموالاة السلف. إذا طبق من الصوفية سيما الأوائل منهم المؤلف رحمه الله لعله يذكر بعضا منهم من كان هكذا حاله، فكانوا في الاعتقادات محدثين سلفيين أو متكلمين أشعريين وماتريديين، وفي العبادات مالكيين أو حنفيين أو شافعيين أو حنبليين. إذن هذه صفتهم، قالوا في الاعتقادات كانوا محدثين بمعنى عقيدتهم لا يأخذونها إلا من النصوص، بخلاف من تأخر منهم وصارت اعتقاداته نعم من علم الكلام. قال أو متكلمين أشعريين وما تريديين، هؤلاء الأوائل. ثم بعض المتأخرين كذلك شاع فيهم الكلام، لم يعد فقط بقية أو قليل منهم، بل هو شاع وصار ربما كأنه تلازم بين أن يكون صوفيا أشعريا، وفي الفقه قد يكون مالكيا قد يكون حنفيا قد يكون حنبليا. إذن قال وفي العبادات، إذن هذا كذلك نحن كثير من إخواننا نراهم كأنهم يخلطون بين هذه الجوانب، لا يفرق بين المذهب الفقهي والعقدي والسلوكي. نعم بل رأيناهم كذلك بعض مسائل في الفقه يسأل ما هو مذهب أهل السنة والجماعة فيها. نعم إذن مسائل الفقه إنما فيها يعني الشخص إما أن يكون موافقا لما دل عليه الكتاب والسنة من نصوص، وإما أن يكون مخالفا فيها، وربما تكون مخالفة فيها لا تلقي به في دائرة الفرق، الفرق الهالكة. إذن قد يكون واحد منهم كما قال رحمه الله يعني هذا هو حاله في الفقه، يكون متمذهبا بواحد من المذاهب المشهورة الأربعة، أو يكون كذلك في عقيدته عقيدة سلفية عقيدة الحديث، وربما كان متكلما أشعريا أو ماتريديا. نعم وأما في السلوك فكانوا ينتسبون نسبة عامة إلى الجنيد، إلى الجنيد نعم على أنه رأس الطائفة وقائدهم وهو الذي ينتسبون إليه نعم ويفخرون بالنسبة إليه. فكان أبو القاسم الجنيد من قدمائهم، فانتسب إليه من بعده في آداب السلوك، ولذلك يقول ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. هذه الطريقة الحق صارت مجرد نسبة إليها، وإلا فالناس اليوم صاروا طرقية، الناس اليوم طرقيين. ما معنى طرقيين؟ من ينتسبون إلى إما الطريقة القادرية أو الشاذلية أو التجالية أو المساوية أو الرحمانية أو إلى آخر ذلك من طرق صوفية. وأما الجنون فصار مجرد فقط يذكر ولكن لا يعرفون عنه شيئا، وصارت الطرق التي هي ميزة من ميزات المرحلة الثالثة كما سنذكر إن شاء الله. المرحلة الثالثة من مراحل التصوف انتهى بهم الحال إلى هذا، وإلى أيضا تميز آخر في مسائل أخرى من أمور الدين، هي التي سوف تذكر كذلك في العنوان الجانبي الذي بعدها. إذن قال: فسهل لذلك الامتزاج بينهم فتكون تصوف، عفوا، قال: واشتهر منهم أبو القاسم الجنيد فانتسب إليه من بعده في آداب السلوك، وبهذا كان التصوف مقبولا عند أهل السنة لانتساب رجاله إلى الأئمة المرضيين، مقبولا بمعنى أن أصحابه لم يبلغوا درجة بحيث يظهر عليهم أنهم مفسدون وأنهم يعني مخربين للدين، يفسدونه على أهله، لم يظهر عليهم ذلك، وإنما اقتصر ذلك على ما كان منهم من يعني انحراف في، حتى كما ذكر هنا في العقيدة أن بعضهم كان أشعريا بعضهم كان ماتريديا ونحو ذلك. إذن قلت المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة من مراحل التصوف في تاريخه، التصوف هنا نضج، نضج المقصود بالنضج بمعنى بلغ الحد الذي لا مزيد عليه، هذا المقصود بالنضج، وليس معنى النضج بمعنى أنه وصل مرحلة يعني ممتازة ويعني كأنه صفية أو نحو ذلك، لا، فيها نضج التصوف، نضج التصوف بمعنى قلت أنه وصل إلى محطة أخيرة من الحلول والاتحاد، ليس بعدها ضلال. قال: بظهور مؤلفات حددت منهجه في التفكير والتلقي والتعلم، فيتلقون عقائدهم وشرائعهم عن الله مباشرة، هكذا يزعمون، عن الله مباشرة، من الواحد من المعاد جدا يقول: حدثني قلبي عن ربي، وهو الذي اسمه العلم اللدني، العلم اللدني بمعنى يتلقون المعارف هكذا، هذه المعارف التي يتلقونها إنما تحصل لهم بمجرد التعويل على الرياضة، الرياضة بمعنى يدخل في الرياضة وفي تعبد، نعم هكذا، فيه جوع، فيه ربما انقطاع عن الأهل، فيه خلوة، فيه إلى آخر ذلك من أمور يظن بأن الصفاء الداخلي يحصل له بهذه الرياضة، فتحل المعارف الإلهية في قلبه في شكل فيوضات يتلقاها كذا من العالم العلوي، يعني يتلقى العلم اللدني بهذه الطريقة، هذا هو مسلكهم. فصار يقول واحد من المعاد يقول: أنتم تتلقون علومكم فلان عن فلان، أنا عبد الرزاق وأنا تلقى عن الرزاق، نعم، وعن كذلك ربما يزعم واحد منهم أنه يعني لقي الملك المرسل، تكلموا كثيرا عن الخضر، نعم، وأنهم يلتقون به، وربما سموا ذلك مقام، سموه المقام الخضري، ذلك الشخص الذي ربما يتلقى العلم عن الخضر، عن الخضر لا يتلقى عن موسى، فالذي يتلقى العلم الخضر عنده علم الحقيقة كما يسمون علم الحقيقة، وإما علم الشريعة فهو الذي يكون لأتباع الرسول عليهم السلام، أو بواسطة ربما هواتف يسمعونها، يتلقون المعارف بواسطة هواتف، من هاتف يهتف، ليس الهاتف كما نسميه نحن اليوم، ولكن هاتف بمعنى أنه تسمع الكلام ولا ترى من يتكلم، ويقوم تفكيرهم على الواردات والرؤى والمنامات، وهذه طبعا غير منضبطة ولا يمكن أبدا الرجوع إليها، وليست معتبرة في شريعتنا على أنها مرجع ومصدر، بل حددت مؤلفاتهم مسالكهم في الاستنباط، فقد اعتمدوا التأويل، يعتمد التأويل كذلك، وطبعا هو الذي يساعدهم، وكذلك اعتمدوا ما للمتكلمين من طرق الوصول إلى الأحكام. نعم، بل تجرأوا حتى قالوا أن الاعتماد على النص وصول به النص الشرعي والأثر فيه قصور لا يمكن من الإدراك أو من إدراك باطن الشرع وعلم الحقيقة، واعتمدوا كذلك الذوق والمواجيد. الذوق بمعنى كأنهم يتذوقون، يتذوقون بمعنى يرون أن الأحكام الشرعية لا بد أن يكون الشخص فيها قد تعود هذه الطريقة، وهي يعني تفسيرها وأخذ الحكم منها من خلال ما يمليه الذوق والوجدان. واخترعوا في هذه المرحلة الطرق الصوفية، الطرق الصوفية هذه الطرق التي ترونها منتشرة بين عوام المسلمين كانت في هذه المرحلة الأخيرة. وما هي الطريقة؟ الطريقة أولا الشخص الذي تنسب إليه جيد لو يكون ولو ادعاء ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون من أهل البيت، فإنما هذا يعني تقوى به الدعوة. وتكون هذه الطريقة هي مجموعة أذكار وأوراد تملى على شيخ الطريقة، وهو في نفسه كذلك ممكن قد يكون من الجهال ولا يعرف شيئا في الشريعة، وليس معدود من الفقهاء ولا من العلماء، فيمليها على الأتباع والأتباع يلتزمونها. وبعض هذه الأوراد نعم يقال للمريد أنها سر ولا يحق لك أن تلقنها ولو لأولادك أو لزوجتك، وإذا أرادت زوجتك أن تأخذ الطريقة تأخذ أوراد فلا بد هي أن تتقدم إلى الذي يسمونه عندنا في العامية المقدم، يسمونه المقدم، المقدم هي رتبة التي يعني واحد فيها من أهل الطريقة يتولى تقسيم الورد. بل هذا الورد ربما لو تستغربون لو قلنا أن فيه ما يسمونه بكلمة سر، نعم كلمة سر التي هي كأنها كلمة معروفة بينهم يتداولونها، معناه في حالة ما يضيع لك لفظة في الورد لا تعرف كم عددها ونحو ذلك، إذا أردت أن تأتي لشخص وتأخذها منه تقول له كلمة سر فربما لقنها لك أو أعطاك العدد أو بين لك الكيفية ونحو ذلك، هل نستعمل كلمة سر؟ إذن قلت أهم ميزة هذه المرحلة هو ظهور ما يسمى بالطرق الصوفية. الطرق الصوفية رجل نعم هو الذي قال عنه أيضا ابن عاشر قال يصحب شيخا، بعضنا ممكن يحسب يصحب الشيخ شيخ الفقه وشيخ العلم، لا يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطر بالقسطاس. نعم، إذن يصحب شيخا أي شيخ طريق، هذه المشيخة التي طبعا لم يتوصل إليها بعلم ولا بطلب علم وإنما بمجرد الأقدمية والانتساب للطريقة وخدمة الشيخ الذي هو فوقه يحصل له هذا. وربما يكون هذا الشيخ أميا إلا أنه التزم الرياضة الصوفية فحصلت له معارف، هذه المعارف التي ربما نحن إذا أردنا أن نناقشه في كيف حصلت له ممكن هو يعتذر يقول لك أنا لا أعرف هذا الطريق وإنما طريقنا هكذا، أن تجتهد على قلبك بالرياضة. وربما هؤلاء تعدوا حتى على كتاب الله عز وجل بالتفسيرات غير صحيحة فيفسرون قوله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله يفسرون على هذا التفسير بمعنى أن التقوى أولا ويحصل لك بعد ذلك العلم، والتقوى على تفسيرهم هي هذه الرياضة. والرياضة طبعا نقصد بها أن المريد يدخل في نوع نظام ربما يخلو في مكان معين، وربما يكون مظلما ويردد ممكن كلمة من الكلمات عددا من المرات، لا يبالي بأوقات الصلاة وإنما ينهمك وينشغل بها وقت معين حتى يقول بأنك وصلت وماذا رأيت وماذا كذا، يعني يصير في مرحلة من مراحلهم، فيصبح بعد ذلك كأنه يسمى شيخا من يتلقى إلى هذه المرتبة. وكذلك أهم ما تميزت به أيضا هذه المرحلة قلنا أنها انتشر فيها مذهب الحلول والاتحاد كما يأتي بعد قليل من كلام المؤلف رحمه الله. انتشر فيها مذهب الحلول والاتحاد، كذلك في القرن الرابع الهجري الذي تولى كبره هذا المذهب الحلولي الحلاج الحسين بن منصور، فأظهر عقائده وأقره بعض أئمة التصوف المعاصرين، ورغم ما كان من اتفاق العلماء على زندقته والحكم بقتله، فإنهم مع ذلك سموه أي أصحابه شهيدا، قد قتل وصلب وكان ذلك سنة 309 هجرية. ومن أهل هذا العصر الذين أيضا قالوا بالحلو والاتحاد أبو بكر الشبلي، ومنهم عبد الكريم الجيلي مؤلف كتاب الإنسان الكامل، ومنهم أبو العباس أحمد بن عطاء الأدمي، ومنهم كذلك أبو بكر الزقاق. ومن المؤلفات في هذه المرحلة اللمع للسراج الطوسي والتعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي، وقوت القلوب لأبي طالب المكي. نعم. وظهرت مؤلفات أبي عبد الرحمن السلمي، أبي عبد الرحمن السلمي وذكرته أظن في درس التفسير فرق بين هذا وبين أبي عبد الرحمن السلمي التابعي رحمه الله، فهو ممن تلقى عن الصحابة، وأما هذا فمتأخر. نعم. إذن لا بد أن نفرق بين هذا الذي هو ليس ثقة عند أهل الحديث، بينما أبو عبد الرحمن السلمي الذي تلقى عن عثمان وتلقى عن فاضل الصحابة وكبارهم، تلقى عنهم التفسير وغيره. إذن أبو عبد الرحمن السلمي جمع للصوفية تراثا ضخما يحتوي على التفسير ويحتوي على غير كتاب من كتبه التي بين فيها يعني منهجهم وما كانوا عليه. وظهر أيضا كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، والرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري، وكذلك تكلموا فيما يسمى بالكشف والحقيقة وعلم الباطن، وسموا بالعارفين أو أهل الأذواق، وهم الذين يصفون علماء السنة بأنهم أهل الظاهر، أهل الظاهر، ويسمون أهل الرسوم، ويسمونهم أحيانا بالعام. نعم. والتصوف كذلك في هذه الفترة نفسها أيضا امتزج بالفلسفة، بالفلسفة على يدي مثلا ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والقنوي والتلمساني. وبسبب ربما الفترة التي كانوا فيها قلة العلماء، قلة العلماء، انتشر باطلهم وانطلع على كثير من الأغمار. ولعلكم تذكرون ما ذكرنا عن الذهبي رحمه الله أنه قال لما كان يعني رؤوس تصوف في وقت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رؤوسهم وكبارهم، الله عز وجل كان يعني حوالي 1000 من أمثال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فباطلهم لم يظهر ولم يقوى، وإنما قوي في هذه الفترات التي كان فيها الحلول والاتحاد فاشل وانتشر، ولم يكن هناك من العلماء أو بالعدد الذين يردونه ويبطلونه، ولربما كذلك كشفوا حتى للعامة من أجل أن لا يغتروا بهن. إذا قلت نعود إلى كلام الشيخ مبارك الميل رحمه الله في كتابه، قال رحمه الله: اتحاد الرافضة الباطنية بالصوفية ومظاهره اتحاد الرافضة. وقلنا أن الرافضة اسم يطلق على أولئك الذين تمسحوا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في الأخير ظهر عليهم أنهم روافض، روافض من يرفضون خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم بل ويسبونهم. قال: رضي الناس عن التصوف بذلك الانتساب وأعجبوا بزهد رجاله، أيما إعجاب. ثم غمرت الثقة بالألقاب نقد ما في سير الصوفية من خطأ وصواب. إذن تلك الثقة غمرت الناس، فصاروا ربما ليس لديهم الأذن التي يستمعون بها إلى ما عندهم من أخطاء وما عندهم من ضلال. فسال لعاب المبتدعين المنبوذين من هذه الثقة التي نعم بها المتصوفون الأولون، فاندسوا تحت هذا العنوان، ولا سيما الرافضة التي كانت لهم مطامع سياسية، وكان التصوف والرفض كلاهما في العجم أشهر وأكثر انتشارا، وكان التصوف والرفض كلاهما في العجم أشهر وأكثر انتشارا، فسهل لذلك الامتزاج بينهما، فتكون تصوف باطني استقل بقيادة العامة أو كاد، واتقى بعموم التغاضي عن التصوف، واتقى ألسنة النقاد. إذن اتقى التصوف في صورة هذه الباطنية، اتقى ألسنة النقاد بمعنى وقي منها، وكان ذلك بسبب عموم التغاضي عن التصوف، بمعنى سهى عنه ربما العلماء أو هونوا من خطره ممكن، فكان أن ظهر التصوف نعم بأهم ذاته، بل وظهر كذلك حتى علاقته بالرفض. نعم. قال رحمه الله: الحلول والاتحاد. إذن هذا ذكر في المرحلة الثالثة أنه أهم ما تميز به التصوف أنه نعم أهله، بعدما تكلموا في الحب وتكلموا في الحب الإلهي نعم، وصارت كلمة الحب هذه كثيرة ومستعملة، حب محب محبة وجميع اشتقاقاتها، ويتكلمون فيها ويعبرون كل واحد منهم بالتعابير، مع أنهم مرجعهم في ذلك هو الذوق والوجدان، وطبعا هذه سوف تختلف. فصارت كلمة الحب كلمة يعبر بها كل من أراد على ما أراد. نعم. إذن قال: وكان من مظاهر، قال مبارك من رحمه الله في عنوانه الحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد، وسوف أبين معنى كلمة الحلول معنى كلمة الاتحاد. وكان من مظاهر اتحاد الرافضة الباطنية بالصوفية ظهور مذهب الحلول والقول بالاتحاد، فقد كان ذلك معروفا، فقد كان ذلك معروفا قال فقد كان ذلك معروفا أولا في الباطنية، ثم ظهر على متأخري الصوفية. إذن كان انفردت به الروافض الباطنية نعم، ثم بعد ذلك تسرب إلى الصوفية لأجل أن لهم علاقة بهم، كابن عربي الحاتمي وابن سبعين وابن عفيف التلمساني، وهؤلاء ذكرناهم في المتصوفة الذين كانت لهم عبارات فلسفية وامتزجوا بالفلسفة نعم، فكان تصوفهم تصوف فلسفيا، ابن الفارض وغيرهم، وسلفهم وثنيو البرهمية الهندية، سلفهم من الذين تقدموا وأخذوا منهم. ولا ننسى كذلك أننا في الفترة الأولى من تاريخ التصوف ذكرنا، أو في المرحلة الثانية ذكرنا أن الصوفية بالإضافة إلى انقطاعهم عن العلم وزهدهم في العلم كان لهم اتصال بعباد النصارى، فأعجبوا بهم، فكان ربما يقضون معهم فترات. نعم. إذن الحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد كلمة كثير ما نسمع بها، من المراد بها؟ وهي قد شاع استعمالها عندهم. إذن المراد بالحلول باختصار، المراد به الحلول يعتقدون أن الرب عز وجل حل في خلقه، كما تقول النصارى حل اللاهوت في الناصوت، هذا هو الحلول، الرب عز وجل حل في مخلوقاته. فمهما ترى من جمال اكتسى الطبيعة فإن ذلك إنما هو بسبب التجلي الإلهي له، بمعنى إذا وجدت منظرا جميلا فذلك لأن الرب عز وجل تجلى في ذلك المنظر، فهو الذي كساه جمالا. حتى في الأشخاص ما تراه من حسن النساء وجمال المردان وطلعة يعني الأشخاص، فإنما ذلك إنما هو حلول الرب عز وجل في تلك الذات. ماذا يكون من هذا؟ بعد ذلك يقولون أن من عبد غير الله عز وجل عبد الشجر أو الحجر، إنما عبد الله تبارك وتعالى في صورة من الصور فقط، وأن الذين سماهم القرآن مشركين ذلك لأنهم اقتصروا على عبادة واحد من هذه الطبيعة، عبدوا عيسى فقط أو عبدوا الشجرة فقط أو عبدوا الحجر فقط، بمعنى لو عبدوا كل شيء لكانوا عندهم موحدين. إذن شاع كذلك لفظ استعمال كلمة حب ومحب والمحبة ونحو ذلك عند الصوفي، واستعملوا ما يسمى بالعشق، العشق، حتى سمي ابن الفارض منهم أنه سلطان العاشقين، وتوسعوا في العبارة حتى تجاوزوا بها الحد المعقول. قال طرابي على العدوية: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. إذن وكأنها أسست هذا المذهب الذي هو أيضا شعب من شعب الانحراف في الصوفيين، وشاع بعد ذلك الكلام في الحب والمحبة والأشعار والعشق ونحو ذلك. وطبعا تستر بهذه اللفظة الزنادقة، وأكثروا منها وذكروها وعبروا عنها شعرا ونثرا، وأوغل في ذلك أبو يزيد البسطامي، أبو يزيد البسطامي نعم، ونقل عنه الكثير من العبارات والألفاظ نحو ذلك. ولكنهم بعضهم كان يغلو في الاعتذار لهم بأنها كانت تصدر منهم في أحوال السكر، كانت هذه العبارة ما ورد عنه من عبارات مستبشعة، قال خطأهم فقط أنهم في حال السكر كانوا يعبرون بتعابير تسمعه العامة، هكذا يعبرون تسمعه العامة فينكرونها عليها. وهذا إنكار بالنسبة لهم إنما هو كإنكار موسى عليه السلام على الخضر، كإنكار موسى على الخضر، فالخضر طبعا الذي أنبه فقط بالمناسبة أيضا كأنها جملة اعتراضية هنا، أن الخضر نبي من أنبياء الله عز وجل، ونحن في الحق إذا قلنا بهذا قد أغلقنا بابا كبيرا على الصوفية، عندما نعتقد أن الخضر نبي وليس وليا من الأولياء، نبي من الأنبياء. الباب الثاني الذي كذلك نغلق بهم، نغلق عنهم بابا، القول الثاني في مسألة الخضر هو أن الخضر مات، هم إنما يعولون على الخضر حي أولا ثم على أنه ولي، من أي ناحية يساعدهم هذا؟ عندما نقول أنه ولي، ولي وكان عنده علم من العلوم حتى أن موسى جاء يطلب عنده العلم. موسى عليه السلام كليم الله عز وجل، كليم الله، جاء يطلب عنده العلم وهو من أولياء الله عز وجل وليس نبيا، هذا هو الذي تقول الصوفية. لكن نقول أنه نبي يوحى إليه بدليل قوله تبارك وتعالى: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، على أن ما هذه نافية، ما نافية، ما فعلته عن أمري أي نفى عن نفسه أن الذي كان يفعله من قتله للصبي وجدار يرجى أن يقض فأقامه وخرقه للسفينة لم يفعل ذلك على أمره، وإنما هو بأمر الله عز وجل. وهذا هو الطبع الذي تنقطع به حجة كل من احتج عليه، تشهر في وجهه النصوص، فهذا هو منقطع الحجج عندما يقول لك شخص هذا وجدته في القرآن الكريم. نعم، وإلا لو كانت ما كما زعم من زعم أنها موصولية، وما فعلت عن أمري أي والذي فعلته عن أمري، لا تنقطع بحجة الخصم. إذا كنت فعلت عن أمري أنا كذلك لي أمر. إذن هذا قلت قول لا بد أن تنتبه له، يقوله من يقوله. نعم، فنقول أن ما هنا نافية، ويكون الخبر قال وما فعلته أي الذي ما فعلته ما فعلته ما فعلته ما فعلته عن أمري أي ما نافية. نعم، إذن هذا الأمر الأول الذي تنقطع به قلت حجة الصوفي. القول الثاني وهو أن الخضر ميت، لأنك لما تقول حي معنى لا يزال صوفيتهم وأولياؤهم يتصلون به، ويتصلون به في موسم الحج يجدونه ويلتقون به، ويصل الشخص إلى المقام الخضر عندما يلتقي به. نعم، ويصير لا يسأل عن أنفعاله ولا ينكر عليه شيء، بل يسلم له حاله. نعم، بل حتى إذا رأيته لا يصلي أو لا يحج، عمرو لم يذهب إلى الحج، سلم إليه حاله، لا تفتش عنه، كأن له شريعة أخرى. نعم، إذن قلت كانوا يعتذرون لهم ويقول بأن هذه المقالات التي تنقل عنهم البشعة التي إذا سمعها من سمعها فإنه سوف ينكرها، ذلك لأنهم تكلموا في حال السكر، وكان في حق الأدب الصوفي أنه في حال السكر يمسك لسانه ولا يتكلم، لأن ما يقال في تلك الحالة الذي يسمونه الشطح أو الشطحات. نعم، والأصل أنه لا يلام فيها، ولكن إذا تكلم هو أخطأ، أخطأ إذ تكلم في حال السكر بما لا يتكلم به في تلك الحال. ومثله كذلك أي مثل أبي يزيد البسطامي الحلاج، الحلاج نعم، ومن أهل الحلول والاتحاد، الذي أسموه بشهيد الحب، هكذا تسميه الصوفية، شهيد الحب معناها مات بسبب الحب. نعم، وأجمع أهل عصره على وجوب قتله، نعم، ودفن شره، فكان ذلك والحمد لله رب العالمين. نعم، ومع ذلك فقد أحاط كثير من أحواله بالسرية الكتب. وأما ابن الفارض كذلك منه، فقد جمع هذه السخافات في ديوان عبر فيه بصنوف الألفاظ المنكرة، له قصيدة، قصيدة تسمى التائية، فيها ما فيها من حلول والاتحاد، بل هي مبنية على الحلول والاتحاد، يقول فيها: كلانا مصل، واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعتي. أكتفي بهذا الحق صراحة، لو سردت لكم كثير من أقواله، أقواله في هذا الباب يعني لكان ما كان. هذا بيت فقط بيتين نشرح من خلالهما معنى الحلول والاتحاد، ولعل الحلول كذلك اتضح شيئا ما. قال: كلانا مصل، كلانا مصل يعني المصلي والمصلى له، واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة، نعم، وما كان لي صلى سوى ما كان لي صلى الله عليه وسلم، أنا صليت نفسي وهو صلى لي، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة، معنى أنا صليت له وهو صلى لي، وليس هناك مصل ولا مصلى له، بالكل شيء واحد. نعم، وهذا هو الذي يعني قلت يسمى الاتحاد. الاتحاد معناها كأنه مرحلة بعد الحلول، مرحلة بعد الحلول وقف الصوفية عندها، وليس بعدها خطوة أخرى أكثر ضلالا منها، بحيث يسير ليس هناك حال ومحلول فيه. أنت عندما تقول حال ومحلول فمعناها أثبتت على الأقل شيئين اثنين، وما يقول لا تثبت شيء أصلا، الكل هو الرب، لا حال ولا محلول فيه، وإنما اتحد الحال والمحلول فيه وصار العابد والمعبود واحد. نعم، وسوف تأتينا كذلك بعض كلام لعله يظهر فيه من عبارات الحلاج، عباراته الاتحادية. قال: ما في الجبة غير الله، ما في الجبة غير الله. وكذلك قال: أنا من أهواء ومن أهواءنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. نعم، إذن وكذلك في الحلول والاتحاد وفي المرحلة.
السلام عليكم.
السلام.
الشيخ تليجرام راه قاطع، ماشي يمشي
تليجرام قاطع
وراه ما ماشي يمشي ما عندكمش خلاص.
نعم، إذا قلت هذه العبارة الحلاج التي يقول فيها أو من أشعاره يقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، أنا من أهوى ومن أهوى، واضح يعني مراده نحن روحاني حللنا بدلا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. إذن وكذلك الغزالي لا ننسى أبو حامد أنه منهم، وأنه كذلك اجتهد لهم هو على ما يسمى بنظرية الكشف، وهو عنده من أعظم العلوم أن الشخص ربما محطته الأخيرة ينتهي إليها أن يصير من أهل الكشف، فيحصل له كذلك يعني علوم كثيرة من خلال هذا الطريق. نعم، إذن لعله بهذا إن شاء الله اتضح الحلول والاتحاد، والحصة القادمة إن شاء الله سوف نبدأها من الكلام على القطب وحكومته. لا بأس أجيب عن بعض أسئلة هذا اليوم. نعم، السؤال الأول يقول صاحبه بارك الله فيك: ما هي العلاقة بين الأشاعرة والصوفية؟ من المفروض أنه لا علاقة بينهم، الأشاعرية مذهب عقدي انتسب أصحابه إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله، الذي كما يذكر عنه أنه مر بثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأخيرة كان رحمه الله رجع إلى مذهب أهل السنة مع ما كان على كل حال من أشياء قليلة يعني أخذت عليه وهو حال انتسابي لأهل السنة، لم يتمكن التمكن الذي يليق بأمثاله في مذهب أهل السنة، ولكنه قبلها كان على مذهب ابن كلاب وتأثر به، نعم أخذ منه بنصيب، وقبل ذلك كان على مذهب الاعتزال، كان على مذهب الاعتزال. الذين ينتسبون إليه إنما ينتسبون إليه في عقيدته، ولا يلزم من الأشعري أن يكون صوفيا، لا يلزم، إلا إذا الشخص يعني جاءه الضلال من هذه الجهات ومن هذه المناحي المختلفة، أنه في عقيدته أشعريا وفي سلوكه صوفيا ومزج بينهما، نعم، فكان أشعريا صوفيا يمكن، نعم، لكن الأصل أن الأشعرية نشأتها وبدايتها لا علاقة لها بالتصوف، نعم. نعم يقول أحسن الله إليكم شيخنا، تفضلتم في تبيان الماتريديين، الماتريدي فرقة كذلك عقدية، هم الذين يصطلح عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه يسميهم الصفاتية، أي الذين يثبتون بعض الصفات، يثبتون بعض الصفات من الماتريدية ومن الكلابية ومن الأشاعرة كذلك، يعني ليسوا نفاة تماما كالمعتزلة والجهمية، وإنما يثبتون بعض الصفات، وفي طريقة إثباتهم كذلك يعني اختلاف، فيسمون الماتريدية المنتسبون إلى أبو الحسن الماتريدي، وهم أكثر ما يكونون الآن في الأحناف، الأحناف في الفقه يعني من نواحي أقول باكستان والمسلمين الذين يعيشون في القارة الهندية والحدود، تجد في منذهب الماتريدية منتشر انتشارا كبيرا، نعم. يقول هل يوجد تصوف؟ يقول قبل أبي القادر، هل يوجد تصوف محمود في زماننا هذا؟ كل حال حتى في الزمن القديم، فإذا لم يكن في الزمن القديم فلا نقول أنه في زمننا أنه موجود. التصوف كان يتجه اتجاها نحو الأرض ونحو الأكثر ضلالا، يعني التصوف في بدايته لم يكن موفقا أصحابه، وباتفاق الناس أن كلمة التصوف جديدة في المسلمين وأنه مذهب منتحل، ولم يكن هذا الاسم، وإنما اختلفوا في أول من تسمى به، وذكرنا في تاريخه أنه ربما يذكر أن أول من تسمى به إنما هو أبو هاشم الزاهد كما كان يسميه في الحلية، نعم، أو عبدك، وربما قال بعضهم جابر بن حيان، وهؤلاء الثلاثة كلهم غير مرضي عنهم. التصوف حتى في بدايته لم يكن أصحابه موفقون، حتى في تلك الصورة البسيطة التي كان تصوفه عبارة عن يعني عزوف عن الدنيا وزهد فيها، مع ما كان هناك على كل حال من قد يكون هناك بعضهم ممن نسب إلى التصوف وهو ليس منهم، وإنما لما رأوا عليه من الزهادة والبعد عن الدنيا والإقبال على الآخرة فنسبوه إليهم كما فعل ذلك في حلية الأولياء. فالتصوف حتى في تلك الفترة لم يكن مرضيا عنه، نعم، فكيف بهذا الزمان الذي نحن فيه؟ نعم، إذن لا يوجد تصوف كما يقال محمود. نعم، نعم، يلحق هذه العبارة للسجدة صراحة مقبولا، ماذا يعني مقبولا؟ الإمام أحمد، وسئل كذلك كما ذكرنا أبو زرعة عن كتبه، نعم، فلم يمدحها وأمر بالابتعاد عنها. ماذا؟ نعم، هذا نقل من جوهرة، جوهرة كتاب في العقيدة الأشعرية، جوهرة للنقال. إذن يقول كذلك في السؤال الذي يليه، يقول نوف البك: هل بشر للحافي على طريقة الفضيل بن عياض وغيره؟ أولا أعود إلى الفضيل بن عياض، لازلت على كل حال في البحث عن ما كنت سبق أن قلته في الحصة السابقة، أنه من أئمة التصوف، لما وجدت أيضا كلاما لغير واحد من أهل العلم يذكر أنه نسبته إلى أهل التصوف لا تصح، وأن الأولى أن يقال في أنه كان زاهدا. نعم، ولكن لازلت على كل حال بمعونة كذلك بعض إخواني أيضا، فلعلي إن شاء الله يعني أحصل على الجديد وأوافي به في حينه فيما يتعلق بالفضيل بن عياض، فيما يتعلق بالفضيل بن عياض. وأما بشر الحافي فهو في حقته يذكر في التصوف، وعلى أنه منهم، من أهل التصوف. نعم، رغم أننا لم نتعرض له كثيرا فيما ذكرناه في هذه المراحل ونحو ذلك، لكنه يذكر من أهل التصوف. نعم، نعم. السؤال الذي يليه سؤال ربما بعيد عن نعم، يقول الأخوة في تسبيت سؤالهم يقول: ما نصيحتكم لمن يقرأ في حلية الأولياء وينشر منه بعض التراجم والمواقف؟ نعم، حيث أولياء لكل حال لا يزال العلماء ينقلون منهم، لا يزال ينقلون العلماء منهم، ولكن ليس على أساس أنه يعني النقل كأنه مرجع من المراجع التي هناك نوع من اختصاص الكتاب. إذا أراد الشخص مثلا يشير به إلى أن شخصا ما مذكور في الصوفية وأنه منهم، ربما ينظر كذلك إلى موقف مؤلف الكتاب من هذا الرجل ونحو ذلك من ممكن الدراسات التي تعتني بهذا الجانب، فلا بأس بالنقل منه. لكن يكون مثلا كأنه ينقل منه على أنه مرجع ويفرح به وكل ما ذكر فيه، فهذا ربما لا يعرف حلية أولياء، فينصح بأن حلية أولياء إنما هو كتاب صاحبه جرده بكلام الصوفية وطبقات الصوفية. نعم، فرح فيه بمن كل من أدخله، وذكر فيه بعض من هو بريء من الصوفية كالحسن البصري رحمه الله، وذكر فيه حتى بعض الصحابة رضي الله عليهم. يقول كذلك أبو عبد الرحمن محمد شيب يقول: بارك الله فيك، لو تفضلت علينا وأعدت لنا باختصار مراحل التصوف. أخي محمد، لست الآن نشطا لهذا، ولكن أعدك إن شاء الله إذا أعدت علينا السؤال في المرة القادمة لعلي إن شاء الله سوف أفعل. نعم، يقول كذلك: كثيرا ما نجد في كتب السنة بعض الآثار مما جاء في الحلية، فكيف نرد على من يقول لنا أننا نستدل بكتب الصوفية؟ نعم، ليس هذا الاستدلال بكتب الصوفية. قلت إذا كان الذي ينقل من حلية الأولياء يعرف كيف ينقل وينقل لمعنى معين، فإن شاء الله لا بأس بالنقل منه، ولكن إذا كان ينقل نقلا ممكن متضمن الإعجاب بالكتاب وأنه كتاب يعني ليس عليه أي مؤاخذات فربما كان هنا نعم النقل ينبغي تركه على هذه الصفة. نعم. يقول ما منزلة أبي إسماعيل الهروي عند أرباب التصوف وهل هو على طريقة السلف سيما في كتابه منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في منازل السالكين. بإسماعيل الهروي كلها من أهل التصوف من أهل التصوف نعم عارق في التصوف رغم للأسف له عقيدة صحيحة كما نقل عنه ابن تيمية رحمة الله في الحموية وذكر كتابه الفاروق وذكر كذلك كتابه ذم التأويل ونحن من الكتب نعم ولكنه اغتر بالقوم المتصوفة فألف كتابه منازل السائرين ونقل فيه ما نقل من أقوالهم وابن القيم رحمه الله نقول أنه شرحه لا وإنما يمكن أن يقال أفضل هذبه فهو كثير ما يتعقبه نعم و يعني كلامه لا يرتضيه نعم ويأتي بدله بالكلام الصحيح هذا الذي تراه في كلام ابن القيم رحمه الله في منهاج السلك. نعم. يقول أبو عبد الله بن مجيد شيخنا عبد الله لو تذكرون لنا تعريفا بكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم. نعم قلت حلية الأولياء كلمة الأولياء كما تعلمون الصوفية هم الذين تراهم يذكرون الأولياء ويفردونهم بالذكر ويعطرون مجالسهم بذكرهم ويغلون في ذكر كراماتهم ويسردونها كأنما يريدون العوام عامة المسلمين أن يكون من جملة اعتقادهم الاعتقاد في الأولياء والصالحين كما ترى من حال الناس اليوم ما من قرية إلا وفيها ولي مدفون مقبب عليه والناس يشتغلون بذكر كراماته وما له ونحو ذلك الأشياء فحلة الأولياء مع ما فيه من الآثار نعم ويرجع إليه العلماء كذلك في الآثار وما ينقل عنه كذلك من النصوص والأحاديث التي ربما يعني موجود من أهل الرواية ما ذكره فيه نعم فهو كتاب حافل بذكر من ذكرهم مؤلف الكتاب أبو نعيم ويذكر كراماتهم ويذكر ما لهم من خصائص ويلعتهم كذلك بنعوت الصوفية وبما لهم من الألقاب كالأقطاب والأوتاد والأبدال ونحو ذلك ويسميهم بهذه الأسامي ويذكر ما لهم من الكشف ونحو ذلك فهو كتاب على كل حال يعجب أو يحبه كثيرا أهل التصوف. نعم. يعني يذكر في حتى الأولياء حتى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حتى الإمام أحمد بن حنبل كأنه يعتبر عنده من أهل التصوف. نعم. يذكر حتى بعض الصحابة دون الإمام يقول كذلك أبو عبد الله بن مجيد ما هو الفرق الدقيق بين الحلول والاتحاد أظن ذكرته ولكن لا بأس كذلك أن أعيده. قلت الحلول كأنه فترة أو عقيدة سابقة عن الاتحاد الحلول من يعتقدون أن الله عز وجل حل في مخلوقاته وما تراه من جمال اكتسى بعض المخلوقات فإنما ذلك بسبب ما حل فيه من الحمد لله من الخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إذا حل في أي شيء كساه ذلك الحلول وذلك التجلي جمالا فصار ربما تراه من جمال مناظر ووديان وأنهار وحتى أشخاص فإنما ذلك أثر من أثار التجلي الإلهي فالله عز وجل حل فيه فكساه جمالا. وأما الاتحاد كأن أهله استدركوا على الحلول. قالوا نحن عندما نقول حل اللاهوت في الناسوت، الله عز وجل حل في الناسوت لي والمخلوق، نعم كأنما أثبتنا شيئين اثنين. قال لا، إنما نحن نريد أن نقول إنما هو الله عز وجل لا حال ولا محل فيه. إذن اتحد اللاهوت بالناسوت ليس حل فيه، اتحد بمعنى صار شيئا واحدا، كما كان يقول الحلاج أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا. نعم، إذن هذا من كلامه، وما في الجبة إلا الله كما قال بعضهم أيضا، بمعنى الاتحاد، اتحد الخالق المخلوق وليس هناك انفصال بينهما. نعم، وأن من يعبد غير الله تبارك وتعالى ليس مخطئا، ليس مخطئا، المخطئ ذلك الذي يعني يوحد الله عز وجل عندهم، هذا هو توحيدهم، هذا توحيد هؤلاء الاتحاد. نعم، يقول أيضا عبد الرحمن عيسو، يقول ما الكتاب الذي تنصحون به في قراءة، تنصحون بقراءة، تنصحون به قراءته قراءته نعم، لمعرفة الصوفية ومعتقداتها ونشأتها ومراحلها. نعم، هناك كتب الحمد لله رب العالمين ألفها العلماء في بيان وكشف هذا المذهب وبيان حال أهله قدامى منهم المتأخرين، والحمد لله رب العالمين. صراحة أذكر لكم جملة من الكتب مما يحضرني الآن فقط، وإلا في الكتب أكثر مما سأذكر. نعم، أذكر على رأسي صراحة كتاب يسمى هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل رحمه الله، كتاب نفيس جيد، والمؤلف رحمه الله لا ربما تراه كأنه لا يكتفي فقط بالنقل عن الوسطاء، بل يرجع إلى مراجعهم وكتبهم فيستخرج منها ضلالاتهم. نعم، هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل. نعم، وكذلك إحسان إلهي ظاهر رحمه الله كتب عن تصوف جزئين، كتابين طبوعين مع موجودين، وما المنشأ التصوف، المنشأ والمصدر، والجزء الثاني بعنوان آخر لكل حال. كذلك كشف زيف التصوف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، كذلك كتاب جيد نافع نفيس، كتاب كذلك العلاقة بين نعم العلاقة بين التصوف والتشيع الشيخ فلاح بن إسماعيل من ذكر رحمه الله. أيضا أيضا ممن ردوا على التصوف أيضا ضلالاتهم عبد الرحمن الوكيل نفسه، أيضا كتاب سماه تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، تنبيه الغبي هكذا إن شاء الله على كفر ابن عربي. نعم، وغيره من كتب إن شاء الله كذلك. نعم، هو البقاع وحققه. نعم، أحسنت. نعم، وكتاب للبقاع وحققه الشيخ عبد الرحمن الوكيل. نعم، يقول هل يكفر من يقول بالاتحاد والحلول؟ نعم يكفر، الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا قال بأن الله هو المسيح ابن مريم، كفر كثير من قال بأن الله هو كل شيء. نعم، إذن القرآن الكريم كفرهم، فهم كفار من يقول بأن الاتحاد نعم أو الحلول يعتقده اعتقادا، كافر كفر مخرج من الله. نعم، يقول كذلك أبو صهيب بالبشير ما يلاقى بالأشاعرة والصوفية. نحن لازلنا إن شاء الله في هذا البحث نكشف من حل أخر العلاقة بين الشيعة والتصوف. كذلك يقول ما هو الدليل على موت الخضر؟ نحن نطالبك ما هو الدليل على حياته قبل كل شيء، أما الدليل على موته قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك خلد أفإن مت فهم الخالدون. كل الأنبياء والرسل عليهم السلام ماتوا إلا عيسى عليه السلام الذي رفعه الله إليه. أما كل من عداه من الرسل والأنبياء ماتوا لم يبقى أحد منهم. وكل من كان كما قال عليه الصلاة والسلام لما وقف يوم قال على أنه ليس يبقى على وجه الأرض منه حي اليوم 100 سنة إلا ومات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الخضر لا شك إذا كان موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد مات، فإنه يكون قد مات. نعم. والله عز وجل في القرآن الكريم ذكر سن نوح عليه السلام ولم يذكر سن غيره لأجل ما فيه من الطول وبيان ما له من المنقبة، أن نوح عليه السلام عمر طويلا قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ذكر الله عز وجل هذا على وجه بيان أنه أي نوح عليه السلام عمر يعني سنوات ربما لا يكاد عمرها غيره. فذكر الله فكيف إذا كان يعني الخضر كم هذه ليس 1000 سنة هذا 1000 سنين. إذا قلنا بأنه في بطن موسى كان حي وما بعد موسى هذه 1000 سنين مضت وهو لا يزال حيا. نعم. يقول أبو الحارث ما هو الرد على من يقول أن ما في قوله تعالى وما فعلته عن أمري موصولية؟ نعم ذكرت أن ما نافي وما فعلته نافي، يعني الخضر يخاطب موسى عليه السلام يقول ما فعلته أي ما فعلت الذي فعلت عن أمري، والياء ياء المتكلم أي ما فعلت عن أمري وإنما هو أمر الله عز وجل. هذا هو الذي إذا ذكرته لشخص وأردت أن تقنعه وأردت أن تقطع أسباب الخصومة والجدال والمحاججة أن تقوله له. عائشة رضي الله عنها عندما جاءها من جاءها يقول ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. نؤمر، ليس هناك كلام يقال بعد هذا، نؤمر بمعنى طبعا إذا قال نؤمر الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأوامر الله عز وجل. إذن فهذا يكون أقطع الحجة أن الشخص الذي جاءك يجادلك في أمر ما مسلم نعم تقول له هذا أمر الله عز وجل وهذا هو الدليل وتذكر له الدليل. نعم. إذن لو كانت ما موصولية والذي فعلته يعني يقول الذي فعلته هذا من أمري من أمري أنا، هذا في الحقيقة لا يمكن أن يرد موسى عليه السلام، لا بل ربما يفتح باب للكلام وزيارة المحاججة. إذا كان لك أنت أمر أنا أيضا لي أمر. نعم هكذا يمكن أن يقول. إذن والذي يقطع باب الخصومة وباب الحجاج هو أن يقول أن تكون ما نافية أي لم أفعله عن أمري وإنما هو من أمر الله عز وجل. فإذا أردت أن تعترض بمعنى اعترض على أمر الله، وأما أمرك أنت فيمكن أن أعترض عليه، هكذا ممكن أن يقول. إذن فلا يمكن أن تكون ما موصولية هنا لأنه لا يمكن أبدا أن ينقطع بها الكلام. هذا هو الذي يحضر لي وربما قد يكون غير هذا من نعم. نعم. يقول أبو عبد الرحمن الحوفي يقول بارك الله فيكم شيخنا هل الباطنية هي الصوفية؟ الصوفية باطنية، الصوفية باطنية نعم، ولكن الباطنية هي يعني أوسع من الباطنية. الروافض فيه من الباطنية، القرامط باطنية. نعم الصوفية باطنية. حتى اليوم نرى الصوفية مثلا، ما معنى الباطنية أولا؟ الباطنية الباطنية مأخوذ من الباطن خلاف الظاهر. أصحابه يقولون ما من ظاهر إلا وله باطن، ما من يعني تفسير ظاهر إلا وله باطن. هذا الباطن يعلمه الشيعة الروافض، يقول بأن أئمتهم يعلمونه، الأئمة يعلمون هذا الباطن. حتى أركان الإسلام يفسرون بغير ما تفسر به. الصوفية كذلك لهم تفسير باطني، تفسير باطن صاحبه لا يسأل عنه، لا يقال له من أين لك هذا، من أين أتيت به، من أين فهمته، وقواعد العربي لا يفهم من هذا، لا يحتاج عليه من هذا الكلام. وإذا جئت تفسير باطن أقول الباطن هذا إنما هو توسط لي عن طريق الكشف، نعم، والباطن هذا إنما توسط لي عن طريق الذوق والوجدان. بل ربما ترى من يصححون أحاديث ضعيفة عند أهل العلم، تراهم يصححونها ويصححونها بالعلم اللدن، فهذا شيء من يعني باطنهم الذي يزعمونه. ممكن أن تحدثه على كل حال، تجعل هناك تلازم، ولكن لا يلزم أن يكون كل التفسير الباطن هو يتعلق بالتفسير. الباطني هو تفسير النصوص، لا يعتمد على ما يؤديه اللغة والكلام والأسلوب والعبارة ويفتش في العبارة، لا ينظر إلى العبارة أصلا، يعرض عنها ويعطيها تفسير آخر لا علاقة له به أصلا، يعني إنما يعبر عن الشخص الذي ادعاه. واضح؟ يتعلق بالنصوص الباطنة، تفسير النصوص. نعم، ماذا؟ طبعا الصوفية باطنية، باطنة من أنهم كثير من التفسير عندما تفسرها وتشرحها لا تجد لها. مثلا التفسير الذي يعني هو تفسير أبي عبد الرحمن السلمي فيه كثير من التفسير الباطن، يعتمد على الكشف وعلى الذوق وعلى الوجدانيات، وهذه صاحبه هو الذي ربما والآخرون من الناس إنما يسلمون له. التفسير الباطن هذا إذا لم يكن صاحبه يسلم له ممكن جدا يعني يرفضه بجملة من التفسير. نعم، قال يقول ذكرتم حفظكم الله أبا نعيم فهل لا من تفصيل عن حاله؟ لا يحضر من تفصيل إلا ما ذكرته من تأليف الكتاب، ولكن إذا اقتضى الأمر ذلك إن شاء الله فلا بأس أن أعيد به إذا تذكرتنا إن شاء الله تعالى. قال ما هو الكشف عند الصوفية؟ نعم، أبو بكر مصطفى خدادي يقول ما هو الكشف عند الصوفية؟ الكشف ذكرت على أن أشهر من يعني نشره وذكره أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين وغيره من الكتب. الكشف كأنه نوع استطلاع عن أحكام ومعلومات في الشريعة. الشخص إذا تمكن من الكشف فإنه يغنيه عن ذلك النظر السطحي في النصوص والتأمل فيما تدل عليه وما تفيده العبارة وما يستخرج من الألفاظ ونحو ذلك، وإنما يتكلم بالكشف. والكشف هي نوع قلت استطلاع للنصوص، صاحبه يكون قبله قد قام بشيء من الرياضة والاجتهاد على العبادة فيصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الكشف. نعم، فسير هكذا مثلا ليس بينه وبين الحقائق أي حجاب، تنكشف له انكشافا وتظهر له في حقيقتها، رغم أننا نحن نجهد أنفسنا نعم في معرفة مثلا نصوص وما تدل عليه ونحاول أن نأتيها من الجهة التي تفيد حكما، نتأمل في مدلولها وفي لفظها وفيما تدل عليه، هم إنما يعتمدون فقط على الكشف. نعم، هذا باختصار الكشف. نعم، يقول عبد الرحمن المرجان: ما هي علاقة الفضيل بن عياض بالصوفية؟ علاقته قلت قبل أن أقف على ما أنا بصدده من البحث والوقوف على الراجح من الكلام فيه، قلت أننا نسبناه في الحصة السابقة إلى الصوفية، ولكن الظاهر حسب ما اطلعت عليه أن فيه قول بأنه ليس صوفيا، ليس صوفيا. نعم، والأدلة على ذلك من بينها أنه كان معاصر لبعض أئمة الحديث كسفيان بن عيينة رحمه الله وكابن المبارك وغيره، وبعضهم حتى روى عنه، إلا أن هناك مقالات صراحة وقد ذكرت بعضها، ربما ممكن من وقف منكم على آخر كلام لابن كثير رحمه الله في بداية والنهاية عنه، يفيدك أنه أول أو لم أقل أقدم من أحدث ما يسمى بالخلوة، أن مكان ينزوي فيه الصوفي ويختلي فيه أنه أول من فعله. نعم، وسماه باسم غير مشهور. نعم، أي سمى هذا المكان الذي يسمى الخلوة، نعم، اللي هو فضيل بن عياض. ويقول كل حال، ولكن بعضهم كما رأيت الشيخ ربيع حفظه الله يذكره كذلك في كشف زيف التصوف، وهو كأنه يبرئه من مذهب التصوف. نعم، ويبرئ آخرين، لكن ما زالت هناك بعض، يعني أقول بعض الأدلة قائمة على أنه كأنه يعني صوفي. وقيل آخر البحث على كل حال إن شاء الله سوف يعني أقول بما وقفت عليه. نعم، من حاله. هذا السؤال الأخير، يقول ابن عدة أبو محمد البوزيدي، يقول: هل ابن عساكر الشعري المذهب؟ نعم، ابن عساكر رحمه الله من الأشاعرة مشهور بهذا. أقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.